مسح بيها الارض، كانه لما هاجي ارد على الدكتور سعد الدين الهلالي برد علمي ونبتدي نشوف منهج هذا الرجل، منهج يعني على سير اهل السنه والجماعه ولا منهج مخالف؟ بنرد على واحد مخالف بس مش اكتر ولا اقل يعني. فواحد قال لك اوعى تقرب منه، ده بحر لا ساحل له، وكعادتك السيئه عايز تعمل كمائن. طبعا انا براعي انه الفيسبوك دوله ومن حق كل حد بيكتب اي حاجه. في انسان بيبقى متربي وما عندوش مشكله خالص انه عايز يتناقش معاك بشكل كويس، وفي واحد على طول مباشره يسيء الادب دون اي اعتبارات. احنا عايزين نقول ان المخالفين لينا اصناف كتيره قوي. في مخالف بيبقى نفسه هادي، احنا كمان نفسنا ما بيبقى هادي. في مخالف رده علمي، بندور على رد علمي. وفي مخالف قليل الادب ما ينفعش تتعامل معاه غير انك انت بنفس اسلوبه ده، لما يتطاول على الصحابي، يتطاول على السنه، يتطاول على القران، يهرج، يقول كلام ملوش اي معنى، زي الجماعه العلمانيين اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل رمضان، امثال خالد منتصر وابراهيم عيسى بلال فضل احيانا في بعض الامور الدينيه مش السياسيه. لما نيجي نتكلم عن كتير من الناس اللي كنا بنرد عليهم زي المستشار احمد عبده ماهر اللي بيدعي ان هو بيقرا اكتر من ابو حنيفه اكتر من مالك، فده بيخلينا ساعات نقف ونقول كل فتره ليه بيحصل تلميع لشخصيه معينه وعايزين يقولوا للناس ما تاخدوش العلم الا من ده. مصر النهارده بيعمل كده، كان زمان والبيت بيتك قبليه، يعني في شخصيه تتلمع ما ينفعش تاخد العلم غير من ده. ونفضل ندندن انه احنا بيقول كلام بعيد مخالف لاهل السنه والجماعه، ده بيدور على الشذوذ من اقوال الفقهاء. فالنهارده هنقف نحط الدكتور سعد الدين الهلالي في الميزان، وله مطلق الحق في ان يرد، وله مطلق الحق في انه لو عايز يجي قناه الناس ويقعد قدام اي حد من المخالفين ليه عشان يناظره ونتكلم في منهجيته في الفتاوى، ما عندناش ادنى مشكله. شيخ امجد برحب بحضرتك تاني. قبل ما ندخل في المسألة في الرد العلمي، ازاي بتشوف شيخ امجد قبل الدخول في مسألة الرد العلمي على الدكتور سعد الدين الهلالي تبيان حقيقة المتصدر للعلم، ان الانسان اللي بيتصدر للفتاوى والاجتهاد حتى يكون الناس على بينة من امرهم، وهل ده بيخالف منهج اهل السنة والجماعة ويدخل في باب الغيبة المحرمة ان احنا النهاردة بنعمل حلقة نضع فيها رجل ازهري في الميزان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طبعا البيان هي سنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بتدخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك إحنا الأمة الوحيدة اللي عندها علم اسمه علم الجرح والتعديل، نقول هذا الرجل يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه، هذا الرجل صادق أو غير صادق. فقد يطعن في رجل حتى وإن كان إنسان ورع وتقي ودين، ولكنه ليس من أهل الاختصاص، فيقال مثلا صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق ذو غفلة أو مغفل يهم، وهكذا. فهذا ليس قدحا. والشاعر بيقول بيت شعر يا ريت لو نحفظه كلنا ونطبقه فعلا عمليا، بيقول: والقدح ليس بغيبة في ستة، مستفت ومستظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة لرفع منكر. مستفت، أنا رحت أسأل عن واحد، قلت واحد جاي يشتغل عندي، فسألت عنه في حي وفي أي شيء، وجب من أسأله أن يجيب بصدق. أنا بنتي جاي يتجوزها واحد وبسأل عنه، يجب من أسأله أن يجيب بصدق. هذه ليست غيبة، مستفت ومستظلم. أنا رايح أشتكي واحد للقاضي، فلابد هقول ماذا فعل فيا من أفعال غير مقبولة. ومحذر، محذر، أنا بحذر الناس كما في حلقتنا هذه، لأن قد تكون هناك مفاسد كما سنبين من فتاوى بعض المشايخ، والله هناك فتاوى تجعل الأمة تتزندق بكاملها إلا أن يرحمها الله عز وجل. ولأن هذا الدين له رب يحميه، فهذه سنة التدافع، كلما ظهر منهج فاسد تصدى له أصحاب المنهج الصحيح فبينوا عور هذا المنهج كما سنبين. فهنا محذر، لابد أن نحذر الناس يا جماعة إياكم وفلان. وقصة طرفة أن بلال بن رباح كان له أخ في الرضاعة، فأراد أن يتزوج، فقال لسيدنا بلال تعالى اشفع لي عند الناس حتى أتزوج يعني. قال له بعد صلاة المغرب إن شاء الله أروح معك. وذهب معه وقال للناس: أيها الناس، إن أخي في الرضاعة أراد أن يتزوج ابنتكم، ورأيي فيه أنه رجل سوء. فتعجبوا، فقالوا له انا طب انت جاي تشفع له ولا جاي؟ فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه
ما يحب لنفسه.
نعم. فبالتالي لابد ان نبين حتى لا يقع الناس في خطا، لان منهج اللي خرج عليه النبي الدكتور سعد الهلالي منهج يعبد الهوى، منهج يجعل الهوى اله،
يجعل تاني معلش
منهج يعبد الهوى يجعل الهوى اله من دون الله.
نعم.
ما تراه اليوم حرام بكره تلاقيه حلال، والنهارده انت مزنوق فخدت فتوى معينه، بكره حبيت تغير رايك وكان الدين بهذا الاستخفاف في قلوب الناس. ولذلك انا كنت مره في مكه في عمره، قام جالي اتنين شباب قال لي يا شيخ خلصت العمره وبعدين خلاص انا اعتبرت نفسي خلصت ولبست بدون ان اتحلل، ما قصتش شعرك
ما حلاش او قصر يعني.
فقلت له بعدين، قال لي ولا حاجه لحد ما عملتش اي شيء. قلت له طيب روح قص شعرك وعليك اطعام ست مساكين او صيام ثلاث ايام او نسك. قال لي والتاني؟ قلت له ايه التاني؟ قال لي راي تاني. قلت له مفيش راي تاني. قال لا تعال نسال حد تاني يا عم. قال لي تعال يا عم نسال حد تاني اكيد في راي تاني. يقول زي ما احنا، اذا انت فتحت عند الناس باب هوى يقول لهم. حتى والله القصه اللي هقولها دي قصه حقيقيه. واحد طلق زوجته 10 مرات وبعدين راح الناس يصلحوا بينهم، قال يا جماعه انا مطلقها على السنه 10 مرات. طب انت عارف طلاق السنه؟ قال ايوه، يعني طلاق في طهر لم اجامعها فيه. طيب طلقتها 10 مرات. قالوا طب خلاص حرمت عليك زوجتك وبعدين رجع لها تاني. سالنا طب ازاي رجع لها؟ قالوا الناس لما راحوا يصلحوا معاه تاني فالراجل قال انا ما اقدرش ارجع لها. قالوا انت مش شيخ، نسال المشايخ. فكل ما يروحوا الشيخ يقول تنفع ترجع له مراته، يقول له لا ما تنفعش. قعدوا يروحوا لغيره وغيره، ما هو بيدور على حاجه يلبسها. الى ان راحوا الشيخ قال لهم استنوا، اللي شهدوا على العقد الاولاني كانوا عدول؟ قالوا لهم لا. قالوا بس الجواز العنيه بطله، يعقد من جديد ولو طلقتين ولو 3 طلقات.
ما شاء الله.
هل هذا الكلام يقبل؟ هل هذا الكلام يقبل؟ فهذا المنهج اللي خرج علينا به الدكتور سعد الهلالي، يعني اللي كان يتكلم عن الدكتور سعد الهلالي ونضعه في الميزان، تتكلم عن 3 اشياء. اولا منهجه.
نعم.
ثم علمه.
نعم.
ثم خلقه امانته العلميه.
نعم.
فنتكلم عن منهجه.
طيب انا برضو يعني كويس ان حضرتك عملت المقدمه الطيبه دي يا شيخ امجد، لانه ادينا تاني بنتكلم. هذه ليست غيبه، وساعات تلاقي واحد يقول لك لحوم العلماء مسمومه، ما اعرفش يعني. قول ابن عساكر ده فتح المجال ان الناس حتى مش عارفه تفرق ما بين العالم
ما بين ما بين النقد العلمي الذي يعني خلينا دلوقتي نفتكر، نضحي بواحد يعني كلمة البلدي كده عشان الناس تفهم، نضحي بواحد ولا بامه؟
نضحي بواحد.
عندنا واحد بيفسد، هذا الرجل لو تكلمنا عنه يمكن تتهز صورته عند الناس، افضل ولا نضيع امه في اسرها؟ يعني هنا ده لازم يقال في علم الجرح والتعديل. لما العلماء وضعوا علم الجرح والتعديل ويقولوا فلان كذاب؟ هذه شتيمه، هذه تعد شتيمه. طب لماذا يقول فلان كذاب؟ هذا الشخص يطعن في يوم القيامه، يعني يوم القيامه انا حتى جاي اختص منه اقول له يا رب انقذت امه محمد صلى الله عليه وسلم بطعني في هذا الرجل.
نعم.
انما ان يترك الامر بدون بيان بدعوه اننا لا نقترب من العلماء، هذا قول باطل وغير مردود، خاصه ان احنا لا نقترب نقول الرجل عمل سلوك مشين في حياته العاديه ولا عمل اي شيء. لا، ده احنا نتكلم عن كلام بياتي على الهواء علمي ونرد عنه بنقد علمي. طبعا يمكن انا النهارده يعني اول مره كنت اجي بورق، طبعا من طبيعتي بحاول الحمد لله اتكلم من الذاكره، لكن حتى احيل المشاهد يكون هو الحكم بالاحالات. يعني اذا قلت ان الدكتور اخطا في كذا يبقى الكتاب كذا، حتى جبته بالطبعات عشان يقدر يرجع له اي حد.
طيب
عشان يبقى العمليه
واضحه. هبدا الحقيقه يا شيخ امجد في منهجيه الرجل. الرجل حينما تسمعه تشعر بشيء يعني ما سمعتوش من حد من أهل العلم، يعمل إيه؟ مجرد وجود خلاف بين أهل العلم يعني ذلك عنده أن جميع الأقوال مقبولة، يعني فلان قال وفلان قال وفلان وفلان قال خلاص يبقى كله مقبول، حتى دون ما النظر إذا كان هذا الخلاف معتبر ولا مش معتبر، سائغ ولا مش سائغ. زي مثلا ما عمل فتوى أو قال فتوى على قناة أزهري مع الشيخ خالد الجندي، أو قالها في البيت بيتك أنا مش فاكر، أو مصر النهاردة، يعني وتظهر المكان اللي قالوا فيه، إنه خد من عند مذهب ابو حنيفه جواز نقل الخمره بالاجر او الخمر بالاجر، وبالتالي خد من دي جواز ان كل اللي بيعمله في الفنادق السياحيه في الاماكن السياحيه ما فيش مشكله اذا كان مسلم.
هذه ده انا كنت هتكلم فيها على مساله خيانه الامانه العلميه. اولا لا نتكلم عن ان في المذاهب لابد ان نقر، يعني دعوه الشيخ الالباني لما قام فقال تصفيه وتربيه المناهج الفقهية يا جماعة، ودي حقيقة لازم نعترف بيها، فيها طماط وفيها أخطاء قاتلة، وحجديكم بالإحالات. ولذلك الزمخشري بيقول في مقدمته: لو سألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه، كتمانه لي أسلمه. فإن حنفي قالوا بأنني قلت قالوا بأنني أبيح الطلة، وهو الشراب المحرم. طلة الخمرة اللي غير العنب. أبو حنيفة يرى الخمرة في العنب بس. كل أنواع الخمرة اللي موجودة دلوقتي اللي بيسموها مثلا، أنا مش حافظ يعني، شامبانيا مثلا أعرف أنها من التفاح من البصل من حاجة منهم. فمثلا دي كل أنواع الخمرة اللي مش من العنب عند أبو حنيفة مش خمرة. قالوا أن وهو الشراب المحرم. وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لحم أبيح لهم لحم الكلاب وهم وهم. أبو الإمام مالك لا يرى أن الكلاب يجوز أكله.
نعم.
وإن شافعي قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. إمام الشافعي يرى أن البنت من الزنا يجوز أن الرجل يتزوجها. فإذا كل مذهب عنده سقطات.
نعم.
طماط. أنا هقول للسادة المشاهدين عن بعض الأشياء تقف لها الشعور في كتب الفقه، هقولها بالاسم. يعني مثلا على سبيل المثال في كتاب المبسوطة للسرخسي، هذا عمدة المذهب الحنفي، يقول السرخسي في الجزء التاسع صفحة 58 في كتاب الحدود: من استأجر امرأة ليزني بها فلا حد عليه ولا عليها عند أبي حنيفة. من استأجر امرأة ليزني بها فلا حد عليه ولا عليها عند أبي حنيفة، وعند الأئمة الثلاثة عليه الحد. تصور بقى لو واحد عنده خدامة استأجرها فقول له فتوى زي دي واختار تزني بها، انت حر على مذهب أبو حنيفة جائز. طب ليه أبو حنيفة؟ قال لك أصل الإجارة شبهة، هل دخل في الإجارة الفرج أو البضع أم لم يدخل؟ وهل الإجارة لأن المهر قد يقال عنه أجر، أتيتهن أجورهن، فالمهر قد يقال عنه الأجر، فحصل شبهة من المهر والأجر، فبالتالي لا يقام عليه الحد، يعذر فقط.
نعم.
تصور بقى لما انت تقول للناس والله يا جماعه في راي بيقول تزني بالخدامه بتاعتك، وراي بيقول لا، وانت اختار. وشاب عنده 18 20 سنه هقول لك يا سلام، ايه المذهب الجميل ده؟
زي الراي اللي قال الخدامه بتاعتك ملك يمين
مثلا. لا ده هجيب لك من كتب الفقه عشان. نعم. هو بيعتبر كتب الفقه. لو راي تاني مثلا واحد ماشي مع واحده اقول له على مذهب ابن عباس يجوز انك تتجوزها ساعه، وبدل ما تدفع لها اجره على انها ساقطه بتدفع لها مهر، وده يبقى اسمه جواز متعه. ورأيين مختلفين، فهذه مصيبة. إذا أنت بتفتح باب شرم للفسق والزندقة. حتى هو اعترض في مصر، برنامج مصر النهاردة، على كلمة من تتبع رخص العلماء تزندق. هايل هذا الكلام، علماء السلف الأجلاء سليمان التيمي وأمثاله يقول هذا الكلام، وانت تيجي تقول لا والله، وكلمة زندقة دي ليست من اللغة العربية وإنما هي دخيلة، فيش حاجة اسمها زندقة. فتتبع رخص العلماء أمر طبيعي. فهذا منهج فاسد، منهج يجعل الناس كل واحد حيدور، هو بيقول كده دور على اللي يناسبك. فانا النهارده اخد تصور مثلا واحد عنده النية شرط في الوضوء، امكسل فنزل حمام السباحة وبعدين طلع فاقيمت الصلاة، قال النهارده انا حنفي شو متوضى بقى، انا كنت في حمام السباحة بعدين جه بكره اتوضى، هل ده يبقي دين؟ يعني هل هذا الامر بهذه الطريقة يبقي دين؟ وبعدين تصرفه، يعني هو يأتي الأول بالرأي، شوف 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 المصيبة في الخيال العلمي، هو يأتي بالرأي الأول الذي يحتمل ويحتمل ثم يأخذ منه استنباط آخر. والقاعدة الشرعية بتقول ما كان على خلاف القياس فعليه غيره لا يقاس. إذا كان في رأي مثلا مستثنى، يعني مثلا التصفيق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فالتصفيق في خارج الصلاة مكروه باتفاق الجمهور، التصفيق في الصلاة هنا أصبح أمر مستثنى، أو الدف مثلا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الدف في الأعراس، أو ما أنا أأتي على هذا الاستثناء واجعله قاعدة، أقول طالما أباح الدف في الأعراس يبقى تباح بقية المعازف، وأضرب بالنص عرض الحائط. فلما يجي على واحد ويقول إن أباح أبو حنيفة هذا الأمر وهو خطأ في المذهب الحنفي مثلا، رد عليه بقية الناس في المذاهب فيعتبر إن ده مذهب، ثم يستنبط منه بجواز التوسع. يعني على سبيل المثال طالما فتحت الأمانة العلمية، جاء في حلقة في برنامج المجلس، وحقول الإحالة عشان ترجعوا لها، 24/4
سنة برنامج المجلس مع الشيخ خالد الجندي،
برنامج المجلس قناة أزهري، يوم 24/4 في 2011، سألوه لو واحد اقترض قرض من البنك مثلا، اقترضت 100,000 فهدفعهم 110,000 هل يجوز؟ أم قال إيه؟ إذا كان المقرض والمقترض قد اتفق من البداية أن يكون تسديد القرض بزيادة فهذا يجوز، وهذا ما قاله 7 من كبار الصحابة. طبعا هو عنده ميزة رائعة جدا، مفيش إحالات، يعني هو يقول كلام مرسل مفيش عليه إحالات،
لا فين ولا ليه
ولا أي شيء خالص. أنت ترجع فبص بقى الحالة بتاعته، سبعة من كبار الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر ومعاوية، وهذا مرد في كتب التفسير في آية أحل الله البيع. طبعا هذا الكلام تدليس ما بعده تدليس، خيانة للأمانة العلمية. ليه؟ أولا أن الصحابة دول تراجعوا، هو لم يذكر التراجع، إما يعني جهلا أو قصدا، ودي مصيبتين.
هنحسن به الظن ونقول جهلا،
ونقول جهلا، بس جهلا وهو بهذا زي ما الاخ قال لك بحر ملوش
لا ساحل له،
فحجم الاثنين. لو جهلا يبقى ما يتصدرش، يبقى ما يتصدرش. فهنا عبد الله بن عباس يعني، وانا برضو هجيب الاحالات. طبعا سعيد بن ابو سعيد الخدري راجع ابن عمر وابن عباس في هذه المساله فتراجع واستغفر الله عز وجل. شوف، تراجع ابن عمر وابن عباس في صحيح مسلم الحديث رقم 4171، وكذلك في شرح النووي قال النووي تراجع ابن عباس وابن عمر عن هذه المسألة. عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، اللي هو أنه ذهب بذهب أو فضة بفضة بالتفاضل.
نعم.
لأنه حقول برضو كمان هو يعني الدكتور مسكين ما يعرفش الفرق ما بين ربا الفضل وربا النسيئة كما سنوضح. فعن الصرف فلم يرى به بأسا ابن عمر وابن عباس، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألت عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة بلال، إن بلال كان عند رسول صلى الله عليه وسلم بالضبط أحسن، فأكل التمر فقال له ما هذا التمر يا بلال، أم قال له كان عندي تمر رضيء فاستبدلت الكلتين منه بكلة من هذا، فقال أوه عين الربا. فقال له ماذا نفعل رسول الله؟ قال بع بغيره ثم اشتري. إذا وصت بين السلعتين الربويتين سلعة أخرى في ربا الفضل.
نعم.
قال أبو نضرة فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، خلاص قال أنا طالما هذا الحديث، فتراجع ابن عمر ولم آت ابن عباس. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. فابن عباس طيب بوب الحديث ده، يعني إذا كان الدكتور ما يعرفش يعني يعلو يتراجع ويقول، بوب على الحديث البيهقي في الجزء الخامس صفحة 462 من الطبعة العلمية، طبعة الكتب دار الكتب العلمية، باب ما يستدل به، خد بالك، على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه. يبقى تراجعوا ولا ما تراجعوش؟
تراجعوا.
طب لما يجي يقول لي قال من الصحابة ابن عباس وابن عمر، هذه خيانة علمية ولا هذه أمانة علمية؟
لا، هذه خيانة علمية
لما يجي يقول هذا الكلام. ثم ذكر حديث مسلم السابق وأعقبه بحديث أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاءه رجل، حديث ده رقم بتاع أو الجوزاء 10500 في نفس المجلد الخامس صفحة 462 الطبعة العلمية.
صحيح مسلم؟
لا، ده سنن البيهقي.
سنن البيهقي.
ثم ذكر حديث مسلم وبعدين البيهقي وجاب حديث عن أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين، فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فالناس تعجبت، فقال ناس حوله إن كنا لنعمل بهذا بفتياك، ما أنت اللي قلت لنا كده. فقال كنت قد أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهاكم عنه،
صلى الله عليه وسلم.
في أوضح من كده؟ طب يعني هل الدكتور يعرف هذا الكلام ثم اعتبر هذا بالضبط كمن يفتي بالناسخ بالمنسوخ من القرآن ويعتبره دليل؟ فإما أنه لا يعلم فكان يجب عليه أن لا يتكلم، وإما أنه يعلم فهذه خيانة الأمانة العلمية. فمش ممكن يكون الدكتور ما اطلعش على هذا، وإذا ما كانش اطلع يتراجع، وإذا ما كانش اطلع على هذا واندفع وقال إن الصحابة قالوا هذا الكلام. خد بالك بس في السطر ده في مصيبتين. المصيبة الأولى هو تراجع الصحابة عن هذا ابن عباس وابن عمر. طبعا حتى معاوية بن أبي سفيان أنكر عليه عبادة بن الصامت، يعني هو الثالث اللي ذكره، والرابع كان زيد بن أرقم وأسامة بن زيد، وكلاهما لم يكن يعلم الحكم. لكن هنا بقى، هل هنا هم يقولوا هنا إيه بالتفاضل؟ لكن كان ابن عباس وهو يرى أن الربا في النسيئة فقط لا في ربا الفضل، يقول إيه إن كان في ربا الفضل يدا بيد. شوف الدكتور رح محرفها وقال إيه بقى، إذا اتفق المقرض والمقترض على الزيادة
فهذا جائز.
فهذا جائز، إذا أنا هقترض وأدفع بعد شهر فهذا جائز. شوف التدليس، أصبح هنا في ربيين، ربا الفضل ربا النسيئة.
نعم.
وما جابش، وبعدين يقول أقر بذلك سبعة من الصحابة. هل هذا الأمانة؟
طبعا اللي بيسمع لما يعرف انه اقرب ذلك سبعة من الصحابة خلاص يا جماعة اذا كان الصحابة قالوا كده يعني
لا ويقول له ايه يقوم يقول له طيب ليه الأئمة الأربعة طبعا هو يعني كان الشيخ خالد الجندي عالم فبيخطبه بأسئلة مش مذيعة بخلاف المذيعين التانيين اللي كانوا بينبهروا يعني فبيقول له ايه بيقول له طب ليه الأئمة الأربعة ما خدوش بالكلام ده يقول له أصل الأئمة الأربعة زي ما خدوش بموضوع مثلا الـ 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 عدة المرأة ان تكون القرء ولا الطهر فما خدوش الأئمة الأربعة بآراء الصحابة هذا التدليس يخلي المشاهد يعين المسكين يفتكر ان قدام عالم بجد قدام شيخ بيتكلم بجد فعمل تدليسين اولا لم يقل الصحابة قالوا فين عشان نراجع على الاقل يكون هم اللي ما فهمش فنراجع احنا لما نفهم يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام الفرق هو ادعى ان شغلة المفتي انه يبين الاراء
ودي دي هرجع لك فيها شيخ احمد دي مهمة جدا يعني هل نحن في زمن انا راجل مهندس وفي واحد مبيض محارة وفي واحد سباك معقول احترامي طبعا للوظائف على راسي واحد بتاع اغذيه ومشروبات ولا 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 واحد بتاع كاميرا واحد مخرج هل معقوله دين الله ياتي بهذه الصوره انك انت تقول لي انا هعرض لك الاقوال وحضرتك براحتك تختار هل هذا دين
تصور اولا عشان نصحح للناس المعلومه يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على
بصيره
احسنت فبصيره تتطلب من المفتي الا يفتي بغير دليل ويفهم المستفتي حتى لو كان ضعيف الدليل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة ويعلم من الغيب ما يعلمه الله عز وجل ولو سأل الله على مسألة غيبية لا أعلمه فيأتي رجل أعرابي ويقول له ويقول له إن امرأتي وضعت غلاما أسود يعرض بها يعني مش عايز يقول هي زانت عشان ما يقامش عليه الحد سوى أبيض وهي بيضاء طب من وين يجي الأسود الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يقول له إيه هذا ابنك الراجل هيقول ايه سمع وطاعة
جاي لوحده
لكن عايز يعلم الأمة فقال له هل لك من إبل قال له نعم قال له ما ألوانها قال له ورق قال له هل فيها من بهم فيها حاجة سودة يعني قال له نعم قال له من أين جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم العربي بيخليه شوية بشوية يفهم الدليل فقال لعلها نزعت عرق قال له هل هي دي لعلها نزعت عرق يأتي عمر بن الخطاب ويقول له يا رسول الله هلكت قال فيما قال قبلت امرأتي وأنا صائم يقول له إيه أرأيت أنت مضمض لو اتمضمضت اذا بلعته افطرت اذا طلعته لا شيء عليه فقال له لا شيء قال له فما
زيه
دي زي دي,
دي, دي.
اذا شغلة المفتي مش انه يفتيك لان فعلا في مفتيين مثلا يروح واحد مرة كان ابو اسحاق الحويني سمعته قال الكلمة دي فبيقول ايه بيقول ان واحد راح قال للشيخ انا قلت لمراتي علي طلع متي راح لامي فقال له هات 20 جنيه هات 20 جنيه فالراجل الدرش مش فاهمه خد 20 جنيه ليه فهو افتكر هو الراجل خد 20 جنيه اعتبر انها كفاره يمين اطعام 10 مساكين فالراجل قال لمراته بعد 3 4 شهور على طالما انت رايح على ابوكي فلا تبرعه لبناء مسجد حط 50 جنيه واعتبر ان دي كفاره لان الشيخ ما علموش فشغله المفتي انه يعلم الشخص انا بقول لك ده ودليلي للمساله الدليل الفلاني وافهمه لك واحده واحده عشان لما تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه ما تقولوش انا خدت بكلام فلان وكذلك المستفتي يعني القصة اللي دايما أقولها يعني لا تملوا من تكرارها الأعرابي اللي راح لسفيان بن عيينة وقال له إن امرأتي حاضت وهي محرمة ماذا تفعل قال له تفعل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت لا كده الفتوى خلصت
خلاص الموضوع كان مشي
قال له لا غير الدليل قال له جزاك الله خيرا هل من قدوة كلام ده أنت جبته من عندي نفسك ولا له لك في سلف قال له نعم حاضت عائشة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له طيب بينك وبين عائشة 150 سنة قال له جزاك الله خيرا هل من بلاغ عنها حديثك ده صحيح ولا ضعيف يعني كان برضو حذكر هنا الدكتور سعد الهلالي في الأحاديث أبيض لا يعرف الفرق ما بين الموضوع والضعيف ولا أي شيء أي حديث بيجي عنده بيقوله يعني مثلا حديث لا يشد الدين أحد إلا غلبه وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق حديث معاذ بن جبل الحمد لله الذي وفق رسول الله قال له بكتاب الله وسنة رسول الله لو انت سألتك الحديث ده مخرج فين ولا صحيح ولا ضعيف ما اعرفش لانه الناس برضو فهم ان اهل الاختصاص هو يعني الدكتور الاول سعد الهلالي الدكتورة بتاعته في ايه
اتصور سمعتنا في البصمة الوراثية
احسان في البصمة الوراثية طب ايش علاقة ده بالفقه المعاملات الاسلامية والمعاملات العبادات والحاجات دي كلها يعني انا اروح لدكتور تحاليل اقول له اعمل لي عملية الزايدة دكتور وعلى راسنا لك ودرس جزء من الجراحه لكن مش متخصص في هذا المجال فالشيخ الدكتور مش متخصص في الحديث فيسال فيجاوب عن كله
نعم. عشان كده والله من 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 الطماط يعني انا ما بيعجبني على الفتاوى الا شيوخ اللي هم بيكونوا يقولوا الحديث او الفتوى بدليل. يعني الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه عنده الحته دي. نعم. يقول لما حد يساله يقول له الفتوى ويقول له دليلها.
طيب.
وقد يخرج بعض الاحاديث اذا حضرته الذاكره.
طيب انت حكيت جمله, هل من قدوه, هل لك سلف في هذا الموضوع؟
نعم اكمل بس. فقال له هل من قدوه, قال له الرسول, قال له هل من بلاغ عنها؟ فقال نعم, حدثني عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه عن عائشة. قال له جزاك الله خيرا, فقد استثمنت القدوة. قدوتك مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسنت البلاغ اللي هو بلاغك إيه؟ حديثك صحيح والله. نعم. ولك بالرشاد.
نعم.
فكون أنك أنت تيجي تقول أي فتوى لأي شخص حتى لو كان ما بيعرفش, وجب عليك أنك تعلمه الدليل.
نعم.
من أين أتيت بهذه الفتوى؟
طيب.
أما أنك تحيره وتعرض عليه كل الأشياء وتترك الأمر لهواه وكم
دي النقطة اللي عايز توقف عندها شيخ أمجد. يعني ما أنا النهاردة زي ما حضرتك قلت, ما أراه اليوم حلالا أراه غدا حراما وبعد غدا حلالا وهكذا, لأن أنا بحط لك وبقول لك اتفضل حسب مزاجك اختار
بالضبط.
يعني أنت بتعرض
على شرط, وما فيش حتى كمان ما بعلمكش الفرق بين الآراء الشاذة والآراء الثابتة, ولا بعلمك الرأي اللي نسخ ولا المنسوخ, ولا الرأي إذا كان اللي قيل ده
مستند على حديث
ردوا عليه ولا ما ردوش. ده والله هذه هي الزندقة بعينها. يعني تصور أنت بتقول لشخص, أنت عارف في باب حط البخاري, الأحناف يعني سامحهم الله وضعوا حاجة اسمها الحيل الفقهية, وذلك البخاري حط في صحيحه باب الحيل.
الحيل الفقهية.
والشيخ الإسلام ابن تيمية عمل كتاب اسمه الحيل يرد على
الأحناف.
الأحناف عندهم إيه؟ لو أنت مش عايز تدفع الزكاة, أجي لك أقول لك يا شيخ خالد بصراحة مش عايز تدفع الزكاة, تقول لي سهل قوي, أول ما يمر على فلوسك سنة إلا أسبوع تروح متبرع بها لمراتك, تقول لمراتك أنا أديتك الفلوس دي كلها زوجتك أو لابنك, أنا يا زوجتي
سلفها لواحد صاحبك,
الفلوس دي كلها بقت ليك, فسقط من علي إيه؟
خلاص
الزكاة.
نعم.
هي برع عليها سنة؟
لا,
تروح واخدها هي, تستنى سنة لأسبوع تقول لك أنا هعمل إيه بالفلوس, هرجعها لك تاني, يبقى هي ما عادتش عندها سنة
وهكذا.
طب ما أنا أدي نفدتك من الزكاة. تعال بالنسبة للزنا, أنا هاخد فتوى أبو حنيفة إن اللي يستأجر واحدة يجوز إنه يزني بيها, أو اللي يمشي مع واحدة يتجوزها متعة على فتوى ابن عباس, أو اللي ينزل حمام السباحة أو البحر يبقى توضع على فتوى الأحناف, أو المعاملات الربوية على فتوى,
واللي شاف الخمر في العنب بس,
واللي شاف الخمر في العنب بقية أنواع الخمور كلها. طب بقي حاجة من الدين
خالص؟
بقي إيه؟ أبحت لك زنا وأبحت لك. طيب أقسم بالله الذي لا إله غيره, كان أحد المشايخ عليه رحمة الله, مش عايز أذكر اسمه لأنه توفاه الله, سئل امرأة بتقول له أنا جوزي ما بيرضاش يخليني أصلي الفجر فأعمل إيه؟ قال لها وأنت نايمة على السرير تيمامي من البطانية أو من اللحاف اللي أنت نايمة عليه, وصلي بعينيكي وما تخربيش بيتك. أم واحدة تانية اتصلت برضو قالت له أنا متبرجة وبشتغل لحد الساعة 6 بالليل فما بصليش الفروض كلها إلا في آخر اليوم. فسكت شوية كده وقال لها إخواننا الشيعة وهو مذهب فقهي معترف به بيقولوا يجوز جمع الصلوات كلها في آخر اليوم بس على الأقل تتخذ عادة, فيوم الجمعة صلي كل فرد لوحده وصلي
بقية الأسبوع كل يوم شيليهم بيرت بلس.
طيب. إذن بقت العمليه, هو بيقول لك انا عندي المذاهب زي السوسه, بيعمل بيده كده المذاهب زي السوسه,
هو قال كده.
بيقول محمود ساعات برنامج المصري المذاهب زي السوسه تنتقل فيها حيثما شئت, باقي دين. اذا انت اي قول لي على اي حاجه انت يعني. احد الشيوخ الازاهره انسحب من كان ايام العصر البائن للرئيس المخلوع, كانوا عاملين مؤتمر عشان تحديد النسل, قام الشيخ راح الازهري فقال يا جماعه الله ده ما قالولناش احنا معه ولا ضد عشان نجهز الادله, احنا معه ولا ضد, الدوله عايزانا نقول ايه, معه ولا ضد. اذا العمليه يا نهار اسود ده ضيعت الامه, ده انت كده ضيعت الامه. هؤلاء المشايخ اللي على منهج الشيخ سعد الدين الدكتور سعد الدين الهلالي ضيعوا الامه ونشروا الزندقه اللي مش عاجباه, بيقول من تبع رخص عمل زندق. انا ضد هذه المقوله انك انت بتعملها, انت تريد ان الناس يتفلتوا, كل واحد يجي تقول له انت تعرض عليه الادله كلها وهو ينقي. اذا اي واحد يعني اي واحد من الناس ما يعجبوش النهارده دليل, يعني لو تذكر كنا زمان واحنا صغيرين كان في مش حاضرني اسمه فيلم, مش هتقول الفيلم, الراجل اي امراه تلمسه يروح يجيب له الفراش بتاعه الابواب ويلبس الابواب ويروح يتوضى, اما اخر فيلم بقى لما بقى الست بيعزها وكده وبتاع فقال له اتوضى, فقال له لا ملوش لزوم, قال له ليه هو مش ابن حنبل قال ينقض, قال له ابو حنيفه قال ما ينقضش. شوف بيأثروا عند الناس ايه. بيأثروا عند الناس ان العملية كلها عملية هوى وان ما بقاش في دين. ما بقاش في دين. يقول لك اللي يعرض رأي واحد، يعني انا هقسم بس الخلاف بشيء سريع.
تفضل.
الخلاف له انواع، في خلاف اسمه خلاف معتبر،
ايوه،
وخلاف اسمه خلاف راجح ومرجوح،
نعم،
وخلاف اسمه خلاف خطأ وصواب،
نعم،
وخلاف اسمه خلاف حق وباطل.
طب ادينا امثله يا شيخ امجد.
الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي قلت فيه الادله جدا، عندنا دليل واحد في المساله، او كثرت فيه جدا فتزاحمت. مثاله الطلاق البدعي والطلاق السني. هل الطلاق البدعي، ايه هو الطلاق البدعي؟ انه يطلق امراته
حائض
او
في طول الجماعه فيه،
نعم. هل يقع ولا لا يقع؟ خلاف قوي بين الجمهور. ليه؟ لان المساله ان ابن عمر، قصه واحده بس، ابن عمر طلق امراته اللي اسمها النوار، طلقها وهي حائض، فلما عمر اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مره فليردها، ثم ان شاء اطلقها وان شاء امسكها. فهل هنا الطلقه وقعت ولا لم تقع؟ خلاف قوي بين العلماء، وما عندناش غير القصه دي. فنقول ايه؟ الخلاف خلاف معتبر، لكن معنى خلاف معتبر لابد ان انا ارجح رايي وافتي بيه واعذر غيري في الخطا. طيب جبت دليل اخر بقى ينقل الخلاف المعتبر ده الى خلاف خطا، الى خلاف راجح ومرجوح، جبت حاجه تقل شويه كفه المساله دي. مثلا هناك خلاف، هل الذي لا يقرا بفاتحه الكتاب تتحسب له الركعه ولا ما تتحسبلوش؟ فهم قالوا، جابوا دليل، من لم اي صلاه
بيقرا فصلاته خداش
خداش خداش،
نعم.
فجابوا فالذين رجحوا ان الفاتحه قراءتها تكون مع القدره، جابوا حديث ابو بكر انه ركع دون الصف ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده.
نعم.
طيب خلاف خطا وصواب، ان يكون الراوي، ان يكون المفتي بنى فتوته على دليل ثبت انه خطا، او بنى رده على رد دليل. واسمح لي اقولها بشكل علمي شويه.
طيب
يعني زواج المراه بغير ولي،
دي مصيبه، يعني دي من ضمن الحاجات اللي ارجوك تتكلم فيها. بس قبل ما نوضحها وهناخد فيها شويه، معنا مداخله من اخ فاضل بيحبك، الشيخ احمد سالم. السلام عليكم يا شيخ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيب، طمني عليك وعلى البرد اللي عندك.
الحمد لله كله تمام.
ربنا يشفيك ويعافيك. ربنا يرضى عنك يا
شيخ.
شيخ احمد، احنا بنتكلم عن الدكتور سعد الدين الهلالي في الميزان.
نعم.
انت كنت وعدتني مره ان احنا يكون لنا لقاء، وهنعمله برضه ان شاء الله.
ان شاء الله.
لكن الشيخ امجد غانم عشان مسافر الجمعه الجايه، قلنا نستغل وجوده في توضيح بعض الامور. شيخ احمد، انت ربنا يرضى، شايف منهج الدكتور سعد الدين الهلالي في ميزان؟ لانه برضه بعض الناس كلموني قالوا لي ان حضرتك قلت ان هو يعتبر من الفقهاء. وطبعا انت لك وزن ولك محبين كثر، فعشان كده عايزين بس نوضح يعني مساله فقهه في ان هو يطرح اراء للشعب وللجمهور ويسيب الناس تختار زي ما هي عايزه. هل ده منهج علمي صحيح؟
شيخ خالد،
اتفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. دلوقتي الدكتور اللي بيسكوه من ما اعرفش من قد ايه دون بيعمل علاقات بايظه وبكذا، الراجل ده دكتور ولا مش دكتور؟
دكتور.
ليه؟ متخرج من كل الطب.
صح.
دي غلط حاجه لا حيله لنا فيها.
نعم.
تمام؟ الدكتور سعد اللي قلت الفقهاء لان هذه صنعته، راجل متخرج من جامعه الازهر، استاذ الفقه المقارن فيها، رساله الدكتوراه بتاعته في الفقه المقارن في البصمه الوراثيه، فخلاص هذه صنعته.
كويس.
اما مدى اجابته الى لهذه الصنعه ومدى قيامه بقواعدها واصولها فدي قضيه ثانيه.
جميل.
انا لما قلت ان هو فقيه يعني هو دي صنعته اللي بتؤيدها شهادته العلميه.
نعم. طب بس انا مش هقطعك، انا اسف، كويس انك انت وضحت ده، علشان بس كلمه اما انا هقول مثلا الشيخ احمد سالم محدث، خلاص يبقى الناس بتعتبر انه كلام منتهي، فكويس انك انت وضحت هذه النقطه.
دي معناها ان دي صنعته. انا مدى صنعته دي اللي استحق اسمها بالشهاده العلميه بالممارسه بالكتب الى اخره.
جميل.
لكن مدى اتقانه هو ده اللي يوضع في الميزان.
كويس.
انا النهارده عشان ما اطولش عليكم، احنا خدنا امثله قبل كده من حلقاته مع الشيخ محمود سعد. النهارده ناخد مثال على التخليص العلمي الذي لا حد له، اللي فعلا يستوجب مراجعه من مجمع البحوث، لانه حصل بالمناسبه الدكتور سعد كانه يمهد لان يتعالى حتى على الازهر ومجمع البحوث.
نعم.
في اكثر من موطن يقول اصل هذه فتواهم، اصل فتوى الازهر ليست ملزمه، هو فعلا في الجمله فتوى الازهر ليست ملزمه.
جميل.
لكن الطريقه دي كانه يتعالى حتى عليهم، بينما الواقع ان الراجل اصلا محتاج ان فتواه تراجع منهم، لان مستوى العلم ضعيف جدا يا جماعه. هنضرب امثله النهارده بسرعه عشان ما نكونش بنتكلم كلام
مستوى العلمي ضعيف جدا.
ضعيف وده نعم. وهنضرب علشان ما نقولش نتكلم
كلام. أنا عندي أدلة على هذا الكلام.
نعم. هقول.
ومش إحنا اللي بنقول اللي هنحكم بالكلام ده حكما قانونيا اللي يحكم به إن شاء الله بقى مجمع البحوث فتعرض مؤلفاته عليه. فضل. إحنا كأننا يعني نبين دعوة بأدلتها.
نعم.
أما اللي يقضي القضاء النهائي فيها فمش إحنا. طيب. في الدكتور خالد منتصر، الدكتور خالد منتصر يعني علماني دي واضحة جدا في حق فتوى مجمع البحوث الإسلامية المشهورة حول قوله الله إيه دخله بالسياسة، لما أراد أن يستعين على بعض الفهم اللي سماه فهم الواحد السلفي استعان بالدكتور سعد الدين الهلال.
حوار بين سلفي وأزهري.
حوار بين سلفي وأزهري.
نعم.
هنمسك بقى بعض الحاجات اللي الدكتور سعد الدين الهلال قالها في الحوار ده، تمام؟
هي.
لكن أنا أول ملحوظة عاوز أشير ليها إن كل حاجة نسبت لهذا السلفي ونسبها له خالد منتصر قالها علماء من قبل. أين إنصاف الدكتور سعد الدين الهلالي إنه يقول لخالد منتصر يا خالد منتصر هذا ليس فهم السلفي، ده كلام علماء قبل كده، حتى لو أنا حتى لو اسمه ده الهلالي بيخالفه، لكن كان المفروض إنصافا يقول له ده مش فهم السلفي، ده فهم علماء
كثيرين من قبل.
طيب نرجع بقى. المفروض ان السلفي ده بيقول ان النصارى باطل وبيستشهد بآياته من يبتغي غير الاسلام دينا الى اخره. تعالوا نشوف بقى رد الدكتور الازهري. اول حاجه ده دكتور في الفقه ودي مساله عقيده، يبقى كده اول ما دي اول مفتاح هنعرف الراجل هيلخبط الدنيا. يقول الدكتور سعد الدين الهلال العالم الازهري: بطلان عقائد غير المسلمين مساله تختلف فيها الرؤى الانسانيه.
أعوذ بالله نعم.
تختلف فيها الرؤى الإنسانية. أنا عايز أسأل سؤال، هو أحد بتكلم عن رؤى إنسانية ولا عن قول المولى تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هذه ليست رؤى إنسانية.
نعم.
طيب عشان الوقت أنا أعدي بسرعة عن المصائب يعني. يقول: والمؤكد أن كل صاحب عقيدة يعتز بعقيدته ويرفض تسفيه غيره لها، وقد سماها القرآن دينا فقال لكم, لكم دينكم ولي دين.
نعم.
طيب اللي سمي دينا في لكم دينكم ولي دين هو إيه؟ النصرانية واليهودية؟
كفر الشرك
الأوثان عبادة.
نعم.
الأوثان.
نعم.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد بأن لكم دينكم وهو دي ولي دين عدم التسفيه، بالعكس ده أصلا قريش كانت تعتقد أنه يسفه أطمانه ويسفه أحلامه.
نعم.
يبقى ده مجرد خبر عن أن هؤلاء يدينون بدين، ليس معنى ذلك أن هذا الدين ليس دينا باطلا وليس كفر
أو دينا معتبرا، مش معناه أن دين معتبر.
وإلا بقى استنى الدكتور سعد الدين الهلال يقول أن عبادة الأوثان مسألة تختلف في بطلانها الرؤى الإنسانية.
نعم.
ماشي. بعد كده بيقول: وهذا لا عيب فيه، يعني مسألة أن إحنا القول ببطلان دين النصارى، إنما العيب في إعلان حرب العقائد ولو بالحرب الكلامية. وبعدين ذكر: ولا تسبوا. الان هو في عاقل قال ان احنا نسب دين النصارى والعياذ بالله، او ان احنا نسب النصارى وكذا، محدش جاب سيره الكلام ده. لكن هو كفر. كفر باطل برؤى انسانيه ولا بالوحي؟ لا باطل بالوحي. انا عايز اعرف ليه اللف والدورات، يعني لماذا يبيع دينه بدين بدنيا خالد منتصر؟ انا مش قادر افهم يعني.
نعم.
طيب بعد ذلك يقول: ولا يوجد دليل واحد يلزمهم بشريعتنا الا اذا هم طالبين، بيتكلم على النصارى معايا.
نعم.
يقول: ولا يوجد دليل واحد يلزمهم بشريعتنا إلا إذا جاءوا هم طالبين. طبعا الكلام ده كلام ناقص علميا، المفروض هو راجل يكون دارس فقه مقارن، عارف إن الشافعي رحمه الله بيقول إن مسألة إن هم لا يلزموا بالشريعة إلا إذا جاءوا طالبين في المسائل الخاصة اللي بيهم معايا، الخاصة زي مثلا الطلاق زي الزواج كده يعني.
نعم.
لكن الخمر لا يجوز لهم أن يظهروها، القتل إذا واحد فيهم قتل عمدا يعاقب على ذلك ويلزم بشريعتنا في القتل ويلزم بشريعتنا في الخمر إذا أظهرها.
نعم.
لذلك يقول الشافعي رحمه الله: فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينه.
نعم.
الشافعي رحمه الله في الأم: فلا نعم. يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينه.
نعم.
طيب في بقى نقطة مهمة، والشافعي بيقول إن لو واحدة منهم جت عايز تطلق لي نحن، جت لنا نحن عايز تطلق معايا،
أي.
فبيقول ان لو القاضي بتاعنا حكم بانها تطلق انه الحكم ده ملزم، لان هي جات لنا تتحكم لنا وما ينفعش ان يبقى قاعد تحت الحكم الاسلامي ولا يلتزم به. ماشي. بعد كده بيقول ايه: القول بان الجهاد شرع لتغيير النظم المنحيه لشرع الله بالقوه والسيف، طبعا دي مساله تانية غير مساله الجهاد لكن ما علينا هنعديها.
نعم.
يقول قول يسيء الى راي الاخر. بعد كده بيقول ايه بقى؟ قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يقول الدكتور سعد الدين الهلالي، يقول ابن تيميه: ان جمهور علماء المسلمين قالوا ان هذه الايه نسخت ايه السيف فيحرم قتال غير المسلمين المسالمين والا كان اعتداء وعدوان.
نعم.
حلو الكلام ده.
نعم.
احنا دلوقتي على التلفزيون على هواء مباشره اتحدى الدكتور سعد الدين الهلالي قدامه 20 سنه ان يجيب لي كلام ابن تيميه ده جابه منين. دكتور سعد الدين هلال الاستاذ الفقه المقارن بيكذب على شيخ الاسلام تيميه بيقول ان ابن تيميه قال ان ايه ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ناسخه لايات الجهاد، ويقول ان شيخ الاسلام تيميه نسب ذلك الى جمهور علماء المسلمين. ده كذب، مش موجود في اي كتاب من كتب ابن تيميه. نفسي اعرف جابه منين. تعالى بقى نسمع كلام ابن تيميه بسرعه كده.
اتفضل.
لما ذكر الايه شيخ الاسلام ذكر الايه دي قال أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففيه فتنة، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ده فهم شيخ الإسلام للآية.
نعم.
إن من دفع الجزية ولم يمنع المسلمين من نشر دين الله هو ده الذي لا يعتدى عليه.
معاك حبيبي.
وبعدين ضرب مثال بالذي لا يعتدى عليه بالمرأة والطفل الصغير.
نعم.
مش قال ان الآية دي ناسخة للجهاد مطلقا، وبعدين ما جابش سيرة النسخ حتى. يعني ما جابش سيرة الايه؟ النسخ. تعالى نسمع عمر بن عبد العزيز بقى لما واحد بيبعت له الآية دي. ف يعني يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن آية إن الله لا يحب المعتدين، فكتب إلي إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم.
نعم.
نفس كلام مين؟ نفس كلام الشيخ الاسلام
ابن تيميه. نعم.
طيب هل معنى كده لم ينصب الحرب لكن كمان ما بيدفعش الجزيه؟ لا، يعني مسالم لكن ما بيدفعش الجزيه يقاتل او يقاتل.
نعم.
الطبري يقول ذلك امر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ، انما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذرار.
نعم.
فلا شيء نسخ من حكم هذه الايه، فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغار.
نعم.
من أعطى منهم الجزية لا يقاتل، وإن قتل كان ذلك اعتداء. ده كلام مين؟
نعم.
كلام الإمام الطبري.
طبعا.
كلام الإمام الطبري أن الآية خاصة بمن دفع الإيه؟
نعم.
الجزية، سالم المسلمين ودفع الجزية. لكن اللي يهمني في الاول اكد عليه ثاني انه نسب للشيخ الاسلام تيميه كلام مش موجود.
ما دي النقطه اللي انا بتكلم فيها يا شيخ احمد، يعني من اين هذه الجراه ان انا اكون قاعد على الهواء وبيسمعني ملايين الناس واحيل اليهم احالات لا انا عارف هي فين، والف كلام من دماغي وانسب اقوال لاهل العلم ليست موجوده والدنيا بتمشي على كده.
انا بقول هو قدامه 20 سنه يجيب لي الكلام ده من كلام كتب ابن تيميه. تمام كده. تعال بقى للمصيبه العلميه. بيقول الجزية عبارة عن مساهمة غير المسلم في ميزانية الدولة كما أن المسلم يساهم وجوبا بالزكاة، ومقدار الجزية محل خلاف بين الفقهاء.
لم يحدد كالزكاة.
خد بالك بقى، وهذا الخلاف في قيمة الجزية يجعلها خيارا شرعيا وليس فرضا لازما، إذ لو كانت فريضة لقطع بمقدارها مثل الزكاة. الكلام ده اسمه فضيحة علمية.
الكلام ده اسمه
فضيحة علمية.
فضيحة علمية. فضيحة علمية.
ليه؟ لأن اتفاق الفقهاء على أن الواجبات المالية نوعين، نوع يحدده الشرع زي الزكاة، ونوع الشرع عارف أنه بيدور مع المتغيرات فسابه من غير تحديد ومع ذلك هو واجب.
نعم.
هنضرب مثال بنفقة الزوجة، هل يقول عاقل أن نفقة الزوجة ليست واجبة؟
لا.
النفقة الواجبة زي نفقة الزوجة ونفقة الوالد، الوالد أو النفقة الواجبة واجبة باتفاق الفقهاء مع أنها الشرع لم يحددها بقيمة معينة. هل هنسقطها ونقول انها مش واجبه علشان الشرع لم يحددها؟ لكن الشرع ما كانش ينفع يحددها. ليه؟ لان القوى الشرعيه للفلوس بتختلف الى اخره الى اخره.
والاحوال والمتغيرات. نعم.
كذلك ما حددش قيمه الجزيه لان قوه النصارى او قوه اليهود اللي هيكونوا في الدوله غير معلومه، قدرتهم الاقتصاديه غير معلومه، فترك تحديدها لمين؟ للولي الامر.
ولي الامر.
لأنها مش واجبه.
نعم.
عدم تحديد القيمه لو كان يعني عدم الوجوب لكان عدم تحديد قيمه نفقه الزوجه يجعلها غير واجبه.
نعم.
فضيحه علميه الكلام.
نعم.
اللي هو كاتبه ده.
نعم.
اخر حاجه.
اتفضل.
يقول ويؤكد هذا او قبل الاخير ويؤكد هذا اجماع الفقهاء على انه يجوز للامام ان يسقطها اذا وجد في ذلك مصلحه. جواز للامام ان يسقط عن مثلا شيخ زمن لا يستطيع الدفع او امراه كبيره لا تستطيع الدفع، ده علاقته بعدم الوجوب؟ انا مش قادر افهم. كل الواجبات الشرعيه تسقط عن العاقل معايا بصوره معينه ومع ذلك هي واجبه برضه.
نعم.
يعني الاسقاط نتيجه للمصلحه او العجز او نحو مش معناه ان الشيء مش واجب.
نعم.
انا صعب يجي الكلام ده منين بس؟
اخر
حاجه.
اتفضل.
يقول وتهنئه النصارى في اعيادهم كيف تكون كفرا على اساس ان السلفي بيقول ان التهنئه تكون كفر معايا.
نعم.
فهو بيرد عليه الازهري سعد الدين الهلالي: وتهنئه النصارى في اعيادهم كيف تكون كفرا بدلاله لا تتخذ القدر النصارى اولياء؟ ان هذه الايه تنهى عن اتخاذ اليهود بصفاتهم الدينيه او النصارى بصفاتهم الدينيه اولياء للمسلمين في تعليم الدين اما الاعياد فملهاش دعوه. انا بس هقول حاجه، هو لسه من دقيقه استدل بالفقهاء صح كده في مساله اسقاط الجزيه.
تمام.
طيب تعالى بقى نسمع قول ابن القيم: واما التهنئه بشعائر الكفر المختصه بهم فحرام بالاتفاق.
نعم.
يبقى ده الاتفاق. ثانيا احنا ما قلناش كفر، كل اللي قاله ابن القيم انه لا يعني ربما يسلمش من الكفر.
نعم.
زي انه هيمئهم بعيد مثلا، عيد كفري مثلا زي عيد مثلا صلب المسيح مثلا او قيامه المسيح مثلا اللي بيستلزم انه صلب الى اخره. فتهنئتهم بيفرح بهذه التهنئه فربما يقترن به معنى مثلا كفري، زي الناس مثلا اللي دخلت فيلم الام المسيح وقعدت تعيط ساعه الصمت. طبعا دي مصيبه لانه بيعيط على شيء كذبه القران.
نعم.
انت حضرتك معايا؟ فمع ذلك ما حدش قال ان هو كفر.
نعم.
معايا كده؟
نعم.
لكن ثانيا هل هو حرام؟ الدكتور سعد الدين هنا اللي بيقول حلال، هل هو حرام؟ اه. الراجل ابن القيم يقول: فحرام بالاتفاق مثل ان يهنئهم باعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك او تهنئ بهذا العيد، فهذا ان سكن قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزله ان يهنئه سجوده للصليب. بل ذلك اعظم اسما عند الله واشد مقتا من التهنئه بشرب الخمر وقتل النفس. اللي يهمنا من الاستدلال ده مش مهم عندي انه يقتنع ان التهنئه حرام، المهم عندي انه بيتكلم بثقه على الرغم من ان ابن القيم نقل اتفاق الفقهاء على ان تهنئه الكفار باعيادهم حرام.
طب
مش كلام السلفيين.
هقفل معاك يا شيخ احمد بجمله كده عشان يعني الناس تفهم برضو. متغيرات الواقع بتخلي كتير من المشايخ بتنظر للمسألة دون ما الفصل ما بين حكمي على عقيدة الغير وتعاملي مع الغير. يعني هم دايما بيخلط الموضوعين ببعض، يقولك أنا لو ابتديت يعني أحتد في عقيدة الغير هنعمل مشاكل وهنعمل أزمات وفتنة وما شابه ذلك، وبناء على هذا بيبدأ يلوش الكثير منهم في فتواه دون ما النظر إلى الاعتبار لهذا الفصل في قول الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهل حضرتك بتشوف إن هو وكتير غيره من بعض المشايخ وبالذات الأزهريين اللي بيحاولوا دايما يعملوا عملية تمييع للثوابت، شايف إنه يعني من الخطأ
يعني بعض إن أنا بعض الأزهريين
بعض يعني بنبتدي نقول عايزين بس نفض هذا الخلاف بين حكمي على الآخر بالكفر وكيفية التعامل معه؟
حرك حتى أنت حرك نفسك شيخ خالد وضحت المسألة بفرق في اللقاء لي. لا يجوز أبدا الخلط بين المسألتين. أكبر دليل على كده إن أنا ممكن أسيء التعامل لواحد مسلم.
أي
ممكن تحصل عصب أو فتن ما بين ناس مسلمين زي ما بيحصل ما بين الأهل وجماهير الأهل وجماهير الزمالك. يبقى إذن العصبية وسوء التعامل مسألة والحكم على دين الشخص مسألة. لا، أنا بحكم على دينه بما أخبرني به القرآن.
نعم.
لكن أعامله معاملة حسنة المعاملة التي أمرني بها القرآن.
نعم.
مفيش أي تلازم ما بين سوء المعاملة والعصبية اللي ممكن تحصل غط خطأ حتى مع مسلم وما بين الحكم على دين الشخص. لذلك الواجب على الإنسان أن يقوم بشرع الله في المسألتين.
صح.
يقوم بشرع الله بأن يعتقد أن دين هؤلاء دين باطل وأن دينهم كفر، ويقوم بشرع الله في أن يحسن إليهم كما أمر الله عز وجل، وألا وأن الله تبارك وتعالى لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين إلى آخره. فبالتالي يقوم بشرع الله في المقامين زي بالضبط ما احنا بنقوم بشرع الله عز وجل في 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 مقامين. مثلا إن احنا السارق على سبيل المثال بنقطع يده لسرقته معايا، ومع ذلك إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة. معايا الإنسان اللي بيعمل حاجة خطأ بنبغضه عشان عمل حاجه خطا وبنحبه علشان الصواب
اللي عنده بنوليه ما عنده بالاسلام ونوعديه ما عنده من المعصيه.
بالضبط كده. فما فيش اي خلطه. انا اخر بس حاجه كنت عايز
اتفضل.
المؤرخ البريطاني المشهور البرت حوراني في كتابه فكر النهضه العربيه او تاريخ الفكر في عصر النهضه بيقول ان بعض علماء الازهر في مرحله النهضه اللي هي مرحله 1900 الى 1920 المرحله دي كان كلامه مجرد في الدين واحكام الدين وبعض الفتاوى زي فتوى الشيخ محمد عبده باباحه الربا الى اخره. يقول كانت فتاواهم وان كانت اقوالا في الدين الا انها كانت جسرا عبرت عليه العلمانيه.
الله.
كانت اقوالهم اقوالا في الدين. ده مؤرخ بريطاني.
نعم.
كانت ورسالته مترجمه ومطبوعه بالعربيه
بس متطرف. بريطاني متطرف.
سلف
بريطاني سلفي.
وإن كانت أقوالا في الدين إلا أنها كانت جسرا عبرت عليه العلماني. يا ريت يحفظ ديا شعب الدين الهلالي.
شكرا جزيلا الشيخ أحمد سالم الباحث. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
سؤال والكل بيسأله، هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية. ولاننا متخصصون ولسنا هواة، اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا. جبنة رند، الطعم الاصلي للجبنة. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv. مطلوب وكلاء للدعاية والإعلان لقناة الناس من جميع أنحاء العالم. للتواصل ad@الناس.tv. دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنماش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنم الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تضامنا ومساندة لشعب الصومال في مأساته ومحنته. تدعوكم قناة الناس الفضائية للمصارعة بالدعم المالي لإنقاذ إخوانكم. للتبرع يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل بعد كلام الشيخ أحمد سالم لما ختم عن البريطاني السلفي اللي اتكلم عن أخطاء الأزهريين والتي تعد جسرا مرت عليه الليبرالية والعلمانية. شيخ أمجد، بس أنا الأول طبعا يعني في أخ فاضل بعت لي كده اسمه إبراهيم الزرزموني على صفحة البرنامج على الفيس، بيقول لي مجهز له كمين زي عوايدك في التطاول على الأكابر. مش عارف ايه يعني اولا ايه مفهوم الاكابر دي حاجه، وتطول فين دلوقتي؟ احنا بنتكلم نقد علمي واضح. واكرر، الدكتور سعد الدين الهلالي ان اراد ان ياتي الى قناه الناس على الراس والعين ليناظر. احنا ما بنقلهش حد، والف مره قلنا قد نحب انسانا ولكن الحق احب الينا منه. يعني الدكتور سعد الدين الهلالي في ناس من اللي بيحبوه قد لا يعرفوا هذه الطمات العلميه اللي عنده، وجم في بعض المساجد زي مسجد الصديق في مساكن شيراتون وعملوا مقدمة طويلة عن الرجل وبحر في العلم, واللي قدمه قال لك أنا ما ينفعش أكون تلميذ من تلامذته ورجلي من رجليه وصباع من صابعه, وعملوا قلق وتوتر عصبي معرفش على إيه. يعني إيه التقديس الفظيع ده اللي بنعمله للناس؟ يعني إذا أخطأ الإنسان أخطأ, ومش أخطأ عشان عايزه يخطئ ولا ليه هوى أنه يخطئ, نسأل الله أن يثبتنا على الحق, لكن عنده طمات علمية بالدليل. ولسه الشيخ أمجد هيتكلم, فالأخ بيحذرني بيقول لقد صرت متشددا يا خالد عليه يعني جزاك الله خيرا مثل السلفيين, ارجع إلى بداياتك الأولى. السلفيون مزبزبون لا يثبتون على رأي, فربما الرأي الذي يتفانون في الدفاع عنه اليوم يناصرونه غدا. شكرا جزيلا. بعد تاني سعد الدين الهلال من أكابر علماء العصر, وأحذر من التطول عليه, كعادتك السيئة اللي بكلمنا يعني التي تعلمتها من المدخلية المبتدعة. وحاجة تالتة بيقول ما تحرجش نفسك وضيفك مع الهلالي فإنه بحر لا ساحل له. أنا طبعا يعني بقول لك الله يهديك, لأنه الإنسان لما يكون جاهل يعني ما يعرفش يقول زي ما هو عايز, ولما يكون إنسان متبع لهوى. ما هو الشيخ أمجد قال كلمة مهمة جدا في الحلقة, أرجو أنكم تركزوا عليها, الكلمة اللي قالها أنه الدكتور سعد الدين الهلالي بطريقته في الفتاوى خلى الناس استمتعت. لأن النهاردة اللي عايز يروح يتجوز واحدة ساعتين ماشي, واللي عايز يتجوز واحدة من غير والي ويقول لها يلا زوجتك نفسي ونقصر الفيلم ماشي,
واللي مع مستقبل
واللي عايز يشرب خمرة غير عنب ماشي. طبعا لما تيجي تقول لواحد ده واحد بيقول لك واللي شايف الربا وديك 120 وتدي امي 140 ماشي. فلما تقول لواحد كده خلاص, واحنا ربنا قال لنا افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. تفضل يا شيخ امجد.
الاول انا عايز بس ارد على الاخ ده رد مهم جدا, انه يقرا ترجمه الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان في الضعفاء لابن حبان, حيفاجأ. هذا الامام الاعظم ضعيف في الحديث, لا يقبل حديثه. فهل يقال على ابن حبان لماذا نطحت الأكابر؟ والأمة تقبلت كلام ابن حبان بالقبول, وأحاديث الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ضعيفة. إذا روى الحديث ولقينا فيه النعمان بن ثابت فالحديث ضعيف بسببه. نرجع لكلامنا في أنواع الخلاف اللي ربما الدكتور سعد ما يعرفهاش فنقولها له. ليس كل خلاف مقبول, فاحنا قلنا في حاجة اسمها خلاف معتبر. خلاف المعتبر ان يعذر احدنا الاخر لان ما عندي مرجح لرأيي. لكن لابد يكون عندي رأي لا اتذبذب حتى لا يكون الهوى هو المدخل. يعني مش اللي اقوله النهاردة بكرة انكره وبعدين بعد بكرة اخد برأيي النهاردة, هذا باطل, هذا تلاعب بالدين. بعد الرأي المعتبر
قلنا الراجح والمرجوح.
الراجح والمرجوح ان اتي بدليل يرجح قولي, كما ضربنا مثال مثلا على قراءة الفاتحة.
وفين عند الخطأ والصواب؟
الخطأ والصواب يكون بناء العالم على ما انتهى إليه علمه, فيتبين خطأه فلا بد ما ياخدش بعلمه. وحضرب ثلاث أمثلة. مثال الأول في صحيح البخاري, ذهبوا ناس إلى أبي موسى الأشعري فقالوا له بنت وأخت وبنت ابن في إزاي تقسمهم في الميراث, قال للبنت النص وللأخت النص, مفيش حاجة للحفيدة. واسألوا ابن عباس فابن مسعود فسيوافقني, فذهب لابن مسعود قال ايه؟ قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بذلك.
قلت بذلك
ينفع يكون بقى ده خلاف؟ فقال لا اقولن لكم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وللاخت ما بقي
التلت.
فهل بعد ما نسمع الكلام ابن مسعود ينفع ناخد بكلام ابو موسى الاشعري
ونقول عند الدكتور سعد الدين هلال ينفع؟
اذا العمليه هنا نضيع الدين. المثال الثاني على عجاله اللي رواه البيهقي في تراجع البواب اللي بابناه ابن مسعود. ابن مسعود جاله رجل وقال له انا اتجوزت امراه فاعجبتني امها فطلقتها وعايز اتجوز امها, قال له يجوز. وقالوا له ينفع الصرف ان احنا نصرف الذهب بالذهب بالتفاضل والفضة بالفضة, قال لهم يجوز. فلما راح المدينة عرض فتوى على الصحابة فقالوا له أخطأت, أما المرأة لا تحل, اللي زواحد تزوج بنت لا يحل له أن يتزوج أمها, دخل بها لا يحل له أن يتزوج أمها حتى لو طلقها مدى الحياة, فأصبحت محرمة عليه مدى الحياة. وقالوا له الصرف وذكروا له حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق والتمر بالتمر. فلما رجع راح للرجل اللي أفتاه وقال له طلق امرأتك, قالوا تدخل بها, قال وإن دخل بها, أفتيته غلط. ينفع بقى نقول بعد كده ان بقى في المسألة فتوتين، فتوة ابن مسعود وفتوة الصحابة؟ نرجع بقى للطمة الكبرى اللي انتشرت في هذا الزمان بسبب امثال فتاوى الشيخ الدكتور سعد الهلالي بحر العلم. الاحناف يقول يجوز ان المرأة تزوج نفسها بغير ولي، وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي موسى الاشعري، ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها
فنكحها باطل.
الاحناف، عشان نفهم بس الخلاف بيجي منين يا جماعة، الاحناف قالوا ان هذا الحديث ضعيف لانه مرسل، مع ان الاحناف بياخدوا بالحديث المرسل، لكن قالوا ضعيف مرسل، فالحديث الضعيف المرسل لا يواجه القرآن اللي قال فاذا نكحنا
او تعضلهن ان ينكحن ازواجهن.
فهنا الحديث قالوا انه رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي بردة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بردة من؟ ابن أبو موسى الأشعري، فبالتالي الحديث منقطع لأن أبي بردة تابعي. الجمهور رد عليهم وقالوا الحديث روى إسرائيل عن جده أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح الجمهور صححوا الحديث، والأحناف أخطأوا في أخذهم بهذه الرواية. فالأحناف قالوا بس سفيان وشعبة كتير اجتمعوا، إسرائيل لوحده، قالوا سفيان ما سمعش، ده كان واقف مع شعبة، إذا مش حديثين مش قصتين. سأل سمعت شعبة يسأل أبي إسحاق السبيعي.
نعم.
فإذا الحديث بنوا الأحناف كلامهم على تضعيف الحديث، فطلع الحديث صحيح. فإذا لما أجي أنا دلوقتي أقول في المسألة رأيين أب أنا راجل مدلس.
نعم.
لما أجي أقول في المسألة رأيين أب أنا بجعل الأمة لا يكون لهذا الدين قوام، هذا الدين يصبح هلامي، كل حاجة في الدنيا فيها رأيين، فبالتالي تبقى الأمر فيه تفس. فإذا خطأ وصواب ننظر فتوة العالم في مواجهة الدليل.
نعم.
وهي فتوة العالم في مواجهة الدليل، في مواجهة قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف الأخير فهو خلاف الحق والباطل. الذين قالوا أن القرآن له باطن وله ظاهر وبدأ يقولوا بتأويلات فاسدة،
نعم،
أذهبوا عن القرآن مفهومه العام، وربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم.
فأتلنا بقى مثلا وجعلنا لهم لسان صدق عليه، قالوا عليه هنا يعني علي بن أبي طالب، وقال مثلا
وإذا جاء نصر الله الفتح لحسن نصر الله.
فجبتلنا الكلام ده منين؟ زي بالضبط كده هنتعرض لكلام الدكتور سعد الدين الهلالي، وحقيقة يعني أنا والله ليس من باب شيء بس عشان البيان، ضعف الفقه وضعف في الفهم.
صح.
ضعف في الفهم.
صح.
الدكتور بيقول حاجة عجيبة جدا، بيقول عند كان سألوا محمود سعد فبيقول له فردوه إلى الله والرسول، قال له يعني إيه سعدي؟ قال له يعني الكتاب والسنة، وده المعنى اللي يتبادر اللي من أول طفل لحد أكبر واحد، قال له هو ده الفهم الغلط، ردوه لله ورسوله يعني يوم القيامة.
تاني معلش،
بيقول
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
قال له محمود سعد أنت فهمتها إزاي؟ أم قال له يعني
كتابه السنة.
كتابه السنة، في حد فهمها غير كده؟ حد أنا بستحلفكم بالله، في حد ينفع يقرأ الآية وفهمها غير كده؟
كان المثل بتاع الكاميرا اللي قدامي، أنت فهمتها غير كده؟ هو فهمها كده.
يعني تصوروا هنا ربنا بيقول لنا لو تنازعنا، إحنا قدام قضية، نورد الغزو لإسرائيل ولا ما نوردش؟ فاختلف رئيس الدولة مع الفقهاء، قال لهم أورد أو ما وردش؟ أم جزء من الفقهاء قالوا له ما توردش وجزء قالوا ورد، أو الفقهاء قالوا له ما توردش وهو قال حورد، الحل إيه؟ يستنوا يوم القيامة. طب يورد ولا ما يوردش؟ هذا الفهم أتحداه جابه من أي كتاب؟ والله لو حتى كتاب شاذ يجيب لي الرأي ده، إن فردوه إلى الله ورسوله يعني يوم القيامة، يعني اندنينا في خلاف أبد الأبدين.
طب احنا لو عايزه،
طب محل النزاع هنا ده خد بالك، حتى مش ده حتى الموضع دليل على سوء الفهم. الموضع هنا مش موضع بيقول لك ان احنا مختلفين في مساله فقهيه،
نعم،
انت تاخد برايي وانا باخد برايي، ده هنا الخلاف في النزاع مع الامراء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء
فردوه الى الله ورسوله،
اذا هنا التنازع بيننا وبين من؟ الامراء.
نعم.
اذا القضيه قضيه لابد ان تقوم عليها الدوله، تدنها الدوله هلاميه، مفيش دولة. ليوم القيامة بقى نقول كان يوم القيامة يا رب كنا نورد غزل إسرائيل ولا لا، نقول كان المفروض نورد غزل إسرائيل. هذا الفهم يعني فهم عجيب. كذلك قوله لكم لشيخنا أحمد سالب قالها
لكم،
لكم دينكم ولي دين. فالله عز وجل قل يا أيها الكافرون، الأغفلها الدكتور مش عارف إزاي. فكلمة دين هنا معتقد، البوزينة هقول دين إيه؟ دين بوزة، دين هندوسي، لازم أقول دين كمسمى. تقوم انت جعلت الدين انه دين ربنا اعترف به، ان ربنا اعترف بيه، وعشان يهرب من القضية الشرعية يقول الانسانية،
الرؤية الانسانية،
الرؤية الانسانية. يعني هذا الكلام الباطل. تعال بقى نشوف الطامة الكبرى في تعريفه لربا الفضل وربا النسيئة. جاب لنا تعريف نوفي، مش عارف هل لانه هو ما يعرفش فزنق في الحلقة فقال اي شيء، او لانه يعرف.
نعم.
يقول ربا النسيئة تغريب المقترض اموال زيادة عن دينه في حالة تأخره وتعثره في السداد، وهذا محرم باجماع العلماء، هذا ربا العباس. طب جبت التعريف ده منين؟ مش عارف. ربا الفضل هو دفع المقترض اموال زيادة عن دينه، ولكن يكون متفق عليها من البداية بين المقترض والمقرض، وهذا مختلف في حكم جوازه من عدمه. طبعا هذا الكلام تعريف خاص بالدكتور سعد الدين هلالي، ياريت ما يطلعش من درج مكتبه، لان هذا الكلام مخالف لما قاله ابن القيم ولما قاله الشاطبي ولما قاله جمهور الفقهاء. قالوا ان الربا نوعين، ربا اسمه ربا الفضل
ربا النسيئة.
وربا النسيئة. ربا النسيئة المال مقابل الوقت، القيمة
الزمنية.
مقابل الوقت
كويس.
وقت الزمني، بديك 100 تديها لي بعد شهر 110، خدت العشرة دي ليه؟ عشان الشهر. ربا الفضل المال في مقابل الجودة. ولذلك هو في 6 أنواع فقط.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال
الذهب والبر والشعير والتمر
والملح، والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح،
يدا
بيد، يعني في نفس المجلس.
نعم.
مثلا بمثل أو
نعم.
كيلا بكيل.
نعم.
إذن ربا الفضل في 6 أنواع فقط. إذن لو أنا اديتك كيلو لحمة ضاني اديتني 2 لحمة عجالي جائز.
نعم.
معاني ده إيه؟ فضل.
نعم.
إذن ربا الفضل محرم في 6 أنواع. إيه علاقته ده بإن المقترض إنه يزيد؟ جاب منين التعريف ده؟
نعم.
إذن هو الدكتور إما أنه مش فاهم، أو أنه أراد أنه بذلك يبيح للناس القروض من البنوك.
نعم.
عشان يبقى ميسر ويكون
هو ده منهج بعض المشايخ الأزهرية.
لا بس هو حقيقة شذ فيه، يعني هذا المذهب عشان نكون مقرين، في كتير من المشايخ الأزهرية بيقولوا بهذا الكلام، لكن الدكتور سعد يعني وإن كنت الأخير زمانه يعني شذ عنهم فبالغ في المسألة. ما سمعت قبل الدكتور سعد حد إطلاقا قال إن ينفع يتفق المقرض والمقترض على إن المال يكون بزيادة، يعني أنا أخد 100 وأقول له حدهم لك 120 دي، ويقول قالوها 7 من الصحابة. النقطة الثالثة بقى يعني العجيبة في الدكتور، يعني هو بيعتمد انه ان المشاهد بتاعه جاهل، وانا اجلكم عن ذلك والله لا اقصد شيء، بس هو بيعتبر المشاهد، لذلك شوف بعض الناس الجهلة شوف حبهم له عامل ازاي، فبيعتمد انه
انا عايز اقول لحضرتك يا شيخ، معلش الله يكرمك، بس انا بركز على نقطة واسمح لي اقطعك فيها، المسألة مش مسألة بيحبه، مسألة انه وافق.
نعم بس. نعم
يعني لو الدكتور سعد الدين هلال الصبح قال ان المرأة لا تزوج نفسها الا بولي، هيجي واحد يقول لك شفت التطرف، ما انت كنت عاقل امبارح.
انا كان لي قريب، كان لي قريب يعني يتبنى مذهب ان البنوك ليست ربويه، اي بنوك باي نوع، فقعد يقول لي انت مش اعلم من شيوخ الازهر، وانت قلت له كويس، انا هسالك سؤال واحد بس وحاسبه لضميرك، انت حطيت فلوسك في البنك بعد فتوه شيوخ شيخ الازهر ولا قبل فتوه شيخ الازهر؟ فالراجل بس في وشه في الارض وقال لي قبل فتوه شيخ الازهر. قلت له اذا فتوه شيخ الازهر وافقت هواك بس، كل الحكاية ان وافقت ان انت بقى ضميرك مرتاح، يعني بالضبط رجل بياخد رشوة هو هياخدها او جيم واحد قال له لا ده مش رشوة ده سعي، قال له الكتر الف خيرك شكرا خلاص وافق هواه، رأيت من اتخذ الهوى. فالدكتور سعد يعني وافق عند الناس كتير من الامور التي توافق هواهم.
نعم.
فبدأ يقول بكلام انا لا ادري من اين اتى بهذا الكلام وعلى اي اساس، يعني حتى يأتي بشبهة من أقوال العلماء ثم يحول هذه الشبهة لقياس بعديه، يعني يقول الصحابة مثلا اتفقوا 7 من الصحابة، من اللي اتفقوا 7 دول؟ هو اتفقوا على أن ربا الفضل ليس بربا. الصحابة 7 اتفقوا، عفوا هم مش 7 هم طبعا 5 بس هو يعني قال 7 من عنده. فالنقطة
كمان
بعديه الخيانة العلمية في النقل. الدكتور سعد اعتبر اللي بيسمعوه ما بيعرفوش فيقول لهم أي حاجة، فبيقول الإمام مالك قال على النقاب انه مكروه. طيب لو جاب الاحاله زي ما اخونا احمد سالم اداله 20 سنه انا حاطه له نقطه جنبها 200 سنه، ان يجيب الامام مالك نفسه مش واحد من المالكيه،
نسال الله ان يبعث الامام مالك
يعني ان يقول ان الامام مالك على مدار انه الامام مالك قال ان النقاب مكروه،
الكلام ده قاله الشيخ علي جمعه كمان.
لا قاله علي جمعه بعد، ما انت جبت الفقره قبل وبعد.
ايوه
فانت جبت قبل ان هو قال ان حديث خرافه ان يقول ان النقاب عادة. وبعدين يعني الدكتور بيقصد يعني شوف سبحان الله اللي ما يعرفش في كتير من الناس لما يجي يتكلموا شكل الوقار في الكلام والحاجات دي كلها
يخض
يعني
لو ما نقعد يقولك ملك وبنرجع للمغني اللي بنقول مش عارف ايه والسطر السابع يا دي حازم مش
عارف ايه. كان ليه واحد صاحبي في اول طلبه للعلم فكان لما يقعد مع الاخوة اللي هم يعني اللي بيكفروا كده وبتاع فكان يقول له ايه سمعت كلام اللالكائي فيلاقي الاسم كبير قوي فيخاف يقول له ايه ده ما سمعتوش فبسمعه بعدين يبقى اتكلم فيتخض. فانا كنت
فحشيت ابن عبدين
واحد عمرو الدين اديب كان جايب واحد من المشايخ وبعدين بيقول له اصل في علم اسمه علم الجرح والتعديل فراح له قال له استنى بقى بالراحه اطلق بقى علم ايه؟ قال له الجرح والتعديل الكلام الكبير ده دكتور. فطبعا هو المشكله ان المذيع اللي بيتكلم معاه ما يعرفش
والمشاهدين
والمشاهد مع
بعضهم
والله الذي لا اله الا غيره. كنت في احد يعني مرات الحج وكان قاعد شيخ وراح قايل حديث من عنده فقلت له الحديث فقال له كان معنا شيخ خالد الجدي فقال له مفيش حديث بيقول الكلام ده فقال له يا شيخ امجد في حديث بيقول الكلام ده قلت له بصراحه لا انت مؤلفه يا دكتور فراح ضحك وعامل لي كفك قال يعني الراجل اقر انه مؤلف الحديث يعني يعني انا بس نفسي حد يستوثق يعني لما قامت الثوره فضيلة الشيخ الأزهر قاعد يقول حديث حتى بحثت عن الحديث ده فوجدته في معظم كتب التفسير في تفسير شيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي في تفسير الشيخ الشعراوي الآدمي بناء الله ملعون من هدم بناء الله لا أصل له فيش حديث بالكلام ده. طب انتشر ليه؟ واحد قالوا انتشر بتيجي تقول الناس دلوقتي على كثير من الاحاديث اعمل دنياك كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا يعني ممكن كان في برنامج من البرامج واحد بيقول له انا منهجي في الحياه قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا ام قالت المذيع صدق الله العظيم. فهذه المشكله ان المشاهد ما يعرفش وان اللي بيتكلم ما عندوش انزلت. انا كل الكلام عشان الاخ اللي بيقول انتوا بحر ولا كده حبيت اخليها بالنقولات قلت الحديث رقمه في سنن البيهقي وقلت الطبعه بتاعت سنن البيهقي وقلت في صحيح مسلم وقلت الطبعه بتاعت صحيح مسلم وكل الكلام اللي قلناه كلام موثق المشاهد هيعتبرنا ان احنا لا 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 نمت للعلم بصله.
نعم.
والدكتور سعد الدين الهلالي هو اعلم العلماء يرجع للفيصل في الكلام اللي قلناه الكلام العلماء
بالظبط. احنا بص حضرتك النهارده شويه امجد انا على غير عاده بناء على طلب الجماهير معني دي مش عادتي يعني انا هادئ جدا لا اريد ان انا اخبط الرجل
ابدا
مش عايز اخبط فيه احنا بنتكلم علميا
لا لان لا والكلام على واحد ازهري واخد دكتوراه لابد ان يكون بالدقه بحيث ان المشاهد يتاكد احنا كذابين ولا لا.
نعم.
يعني دلوقتي الدكتور قال اللي اسمه الشيخ سعد الدين الهلالي احنا ادينا له فرصه هات كلام شيخ اسامه التبيلي اللي انت قلته وهات كلام الامام مالك اثنين انت قلت ان ابن عمر وابن عباس وخمسه من الصحابه بيقولوا بالربا بالربا. نعم. الفضل. نعم. ان المقترض والمقرض خد بالك حتى انا مش بلزمه حتى يجيب هذا النص المكذوب ان المقترض والمقرض اتفقا من البدايه على الزياده مش لما احل الاجل زود. نعم. وبيقول ان الفرق
من البداية.
هو عنده لبس في ربا الفضل وربا النسيئة فبيقول من البدايه اتفقوا على الزياده فده جائز عندي من الصحابه بس انت اغفلت نيالا بيد. طيب هل الصحابه دول بقوا على هذا الراي تراجعوا عنه؟ احنا بنقول لكم تراجعوا فين؟ كما قلنا في صحيح مسلم عيدوا الحلقه من اولها وسنن البياقي وقلنا الرقم والطبعه والصفحه حتى لو ما عندكوش الكتاب روح اي مكتبه قول لهم في طبعه
خش على النت
خش واقراها علشان تتاكد من هذا
ما في دوله الفيس دلوقتي.
تعال بقى نشوف يعني طمه كبرى بقى اللي بيأثروا ده. اذا انا هقول لكل الفقهاء كل حد يسالني اراء الفقهاء واسيبه هو يختار طب يبقى في فقيه ولا كان الحاسب الالي يكفي؟
كان يكفي
يعني اذا انا دلوقتي النت يكفي
يبقى الايباد ده
الحلو الشيخ جوجل يبقى الشيخ جوجل شيخنا كلنا. خش على الشيخ جوجل وقول له انا والله عايز اخد قرض من البنك هيقول لك فلان قال وفلان قال لا وفلان قال لا وانت تروح منقي انت عايز القرض عايز القرض او بمعنى اصح هتاخده فانت بس
عايز حد عايز ضميرك
فهل هذا الكلام يقبل؟ فاخطر ما نواجه يعني احنا الخلاف يا جماعه سنه كونيه وليست سنه شرعيه بس النقطة لازم يفهمها الناس الخلاف سنة كونية وليست سنة شرعية يعني ليس الخلاف مقصود في الدين أبدا إنما الخلاف لابد أن يأتي غصبا عننا شئنا أم أبينا
قدري
يعني في حاجة اسمها إرادة كونية لله وإرادة شرعية. نعم. إرادة شرعية يعني الله عز وجل يحب ذلك قد تحدث وقد لا تحدث.
نعم.
أما الإرادة الكونية فالله عز وجل قد يحبها أو يكرهها
ولكنها
لابد أن تحدث.
طيب.
فالله عز وجل مثلا يقول إذا تزوج رجل وامرأة يحدث إنجاب هذه سنة كونية. الله عز وجل قد يحدث إنجاب وقد لا يحدث إنجاب، لكن الله عز وجل الإنسان لو يموت يأكله الدود، هذه سنة كونية. إذا شاء الله عز وجل بأن هذا الميت شهيد يمنع الدود أن يأكل جسده، زي قصة العزير.
نعم.
العزير لما مر على
القرية مر على قرية،
فربنا وراله طعامه شربه لم يتسنى، وراله حماره تحول إلى عظام. إذا الله عز وجل إن شاء عطل شيء من السنن العادية اللي تنفذ كل يوم، البكتيريا الفيروس كل شيء من هذه الـ 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 الأقوال إن شاء عطلها وإن شاء أنفذها. طيب. ما يحدث في قتل الفلسطينيين في قتل السوريين هذه بالسنن الكونية، لكن هل يرتضيها الله عز وجل؟
لا.
فكذلك الخلاف سنة كونية.
نعم.
اختلاف العقول بين الناس جعل الخلاف سنة كونية. ليس الخلاف مقصود في ذاته، لكن الخلاف أكيد واحد أصاب والباقي أخطأه.
طيب.
نشوف. فما ينفعش ان احنا نقول هذا الكلام.
طيب قبل ما اسالك عن واحد بيقول هل يعني نيل الدكتوراه في فرع من فروع الفقه المقارن العلم به، وهل يدل على قوه المتحدث علميا مما يعطيه حصانه ضد النقد؟
اولا لازم نقول مجال الدكتوراه ايه، واذا كان مجال الدكتوراه دي حتى كمان يعني
انا عايزك برضو انك عشان الناس تفهم، والله العظيم انا عايز الناس العام تفهم ان مش كل واحد يطلع في التلفزيون لبس عمه وكاكولا وكتب تحتيه، يعني مين اللي قال انه من علماء؟ كلمه علماء دي كبيره قوي. يقول لك من علماء الازهر الشريف، يعني ايه علماء؟ يعني خلاص كسر الدنيا في العقيده والتفسير والفقه والحديث، وممكن يبقى لسه متخرج. مش معنى كلمة دكتور انه خلاص يعني انتهى العلم، ده ممكن ناخد الدكتوراه في رسالة قد كده في حال عملها بقى في 500 صفحة في انما في جزء يعني لا يذكر، يعني لا يذكر، ومش معنى ان هو خد الجزء ده انه احاط بكل العلم.
طبعا طبعا الدكتوراه عبارة عن او الماجستير بحث في مسألة معينة بيجيب رأي الناس فيها وبيرجح رأي معين وبيقدمه، وطبعا الدكتور بتاعه اللي بيكون بيناقشه في الرسالة دي بيساعده في جزء كبير من المسألة دي، يكون هو ملم بهذه المسألة. وذلك انا عايز اقول الفرق مثلا بين طالب العلم وبين العالم وبين عالم الأمة. طالب العلم قد يكون في جزئية معينة في مسألة معينة قد يكون اقوى من العالم فيها، بس ما عندوش غير مسألتين ثلاثة، فبالتالي علمه قليل. أما العالم عنده ألف مسألة، فقد يكون المسألة دي ضعفت عنده شوي، يعني قد يكون نسيها
أو غاب عنها دليل
نسيها. حتى أحد المحدثين يقول حدثني فلان أني حدثته أن فلان حدثني، اللي هو نسي، لكن التاني فاكر أنه حدثه.
أيه.
فيقول بهذه الطريقة. فبالتالي رسالة المجتمع قد يكون في مجال معين أنت كثفت الجهود في هذه المسألة، تبقيت الأشياء تتوقف على قراءتك الشخصية وقدراتك الشخصية، وتوقف يا جماعة على الفهم. قد يكون بني ادم، هضرب لكم مثال مثالين على تفوق الامام الشافعي، وان النبوغ ده يعني مش يعني معقول الازهر بيخشوا بيطلعوا منه 3-4 آلاف واحد هيطلعوا كلهم علماء، والملك الذكاء اللي عندهم كلهم واحد. الامام الشافعي راح واحد كان اشترى بغبغان وبعدين راح يرجعه، فاختلفوا ما اتخانقوا مع بعض، فالمشتري قال له مش ما 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 اللي بايع قال له مش هرجعه لك، قال له انت خدعتني، انت قلت لي يتكلم طول الوقت، انت قلت لي هذا البغبغان يتكلم ولا يسكت، وهو بيسكت بيتكلم ويسكت، فانا عايز ارجعه. كان الامام الشافعي عمره 14 سنه، فقال الامام الشافعي يا هذا اللي بيرجع للمشتري لا يحق لك ان ترده. قال له لما؟ قال له لانه صدقك فيما قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اما ابا الجهم فلا يرفع عصاته على النساء. ومع ذلك هو بينام وبياكل وبيشرب وبيعمل كل شيء، اذا بيرفع عصاته على النساء، فصيغة المبالغة يجوز ان تقول على الوصف الاكثر.
نعم.
فشوف ده الفقه. الامام مالك لما سئل عن مسألة، واحد راح قال لمراته من الناس العوام السذاج يعني، قال لا ان لم تكوني اجمل من القمر فانت طالق. بعدين راح للامام مالك فقال له ان امرأتي طلقت مني ولا ما طلقتش بهذا القول. فسكت الامام مالك قال له ارى انها طلقت، مراتك مش احلى من القمر فطلقت. فهو خارج الامام الشافعي قال له طلقت مني زوجتي الطلقه الثالثه، فقص عليه الامر. فسكت الامام الشافعي وقال له ارى ان زوجتك لم تطلق منك. فقام قال له كيف تتعرف؟ قال له هي اجمل من القمر. هل تعرفها؟ قال له لا، ولكن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الانسان في احسن
تقويم.
تقويم والامر من تقويم الله عز وجل. فرجع الامام مالك فقال اصاب القرشي واخطا مالك. اذا الفقه هو الفهم، فقد يتفاوت، وقد يكون انسان بريد الفهم. يعني لما يجي الدكتور ما يكونش عارف الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئه، وما يكونش عارف الفرق بين فرضه الى الله والرسول، فمعنى كده انه ما يكونش عارف حاجات كتيره تانية. معناها انه قد يقصر عن الفهم في مسائل،
ويكون شاطر في البصمه الوراثيه بس.
احسنت. فهنا انه يدخل بقى في جميع المجالات بهذه الطريقه،
تفسير وحديث وعلم وكل حاجه،
ويتكلم في جميع. وبعد انا مره الشيخ نجيب المطيع عليه رحمه الله كنت ماشي معه كان في الزقازيق، فبقول له ايه رايك في كتاب الفقه على المذاهب الاربعه؟ قال لي يحرق. تعجبت. قلت له ليه؟ قال لي انا الشيخ عمود الشافعية في مصر، قال لي أنا الشيخ العمود بتاع الشافعية في مصر، أنا يعني أعلم الشافعية، هو اللي كمل كتاب المجموع. قال لي لو قلت قول دلوقتي الزنا مباح هيطلع واحد يقول قالت الشافعية الزنا مباح، يبقى في آراء متعددة. إذن حتى لما يقول عند الملكية، وعند من هم الملكية ومن هم الحنابلة، ولا يجوز أن نأخذ كلمة الملكية أو حتى الإمام مالك حرام، يقول الأئمة الأربعة يقول حرام على من اتبعنا ما لم يعلم من أين أخذنا. فهذا هذا المنهج إفساد للأمة. يعني ما تصدينا، والله أنا أولا أنا لا أعرف الدكتور سعد الهلالي عن قرب، ولا بيني وبينه أي غضاضة، وكذلك أعتقد الشيخ خالد عبد الله ما يعرفه عن قرب شيء، لكن والله هذه أمانة في عنق كل إنسان يجب أن يبين عور هذا المنهج، لأن هذا المنهج يجعل كل الناس يتبعوا أهواءهم، يجعل الدين هين في قلوب الناس، يجعل التفلت والتزندق هو مذهب كل واحد. يعني أحد الخلفاء راح لخليفة وراح جايب له صحيفة فيها كل رخص العلماء، فنظر أحد الأئمة وكان قاعد عنده فنظر في الصحيفة، قال يا إمام هذه الصحيفة تخرجك من ملة الإسلام. فتعجب الخليفة قال له لما ألم يقولوا؟ قال له نعم، ولكن الذي قال بإتيان المرأة من دبرها لم يقل بالمتعة، والذي قال بالمتعة لم يقل بالخمر، وهكذا. إذن أنا بقى هروح عندي كل واحد، أنا بدور على هوايا، أنا بدور على ما يفلتني من الدين.
نعم.
فهذه مصيبة وطمكم.
احنا عندنا فيديوهات يا جماعة موجودة يا كريم، طب شوف كده عايزين نعرض لو في فيديوهات نشوف ممكن يكون فيها. اتفضل اتفضل.
مع فكرة انه نتحط كل الاراء، تتحط كل الاراء على الترابيزة والمواطن يختار الرأي اللي يناسبه.
صحيح. قبل 65 ما كانش فيه مادة اسمها فقه مقارن. اذا العصر كله اتطور اعتبارا من 65
من دخول هذا العلم.
بعد ما دخل بدأ نقرأ المذاهب ونقارن بينها ونجمع بينها في مسألة واحدة ونرجح عن طريق قوة الدليل. بقي اتطورت المسألة، صار اختيار ما عادش ترجيح، لان اقتنعنا بان كل اراء صحيحة، فما ينفعش اقول في الرأي فلاني ارجح من فلان. فقلنا اذا نختار بين الاقوال. اتطورت المسألة انا شخصيا في اخر كتبي، وانتهيت على ان ما يصحش نختار، بل يجب ان نترك الناس يختارهم الا اذا اختار ولي الامر، لان من حق ولي الامر انه يحسم النزاع في الفتن، في غير الفتن يترك الناس ويختارون ما يشاءون.
دكتور يعني هل ده رأيك ولا ده رأي المولى عز وجل؟
ده هو
ان المولى عز وجل قرر سبحانه وتعالى ان يضع الاشياء للناس وعليها ان تختار. يعني
اتدري بأن ما قلته وجدته بحروفه وبألفاظه في كل كتب الفقه والأصول، والله ما أتيت من عندي بكلمة واحدة، وإنما هو ما كتبه مشايخنا في علم الأصول وعلم الفقه منذ تصنيفه وخاصة في القرن الرابع الهجري حتى الآن، يعني من 1000 سنة
كله مكتوب.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا مش عارف طبعا يعني إيه محمود سعد يقول رأي المولى.
الحقيقة
نمرة واحد. نمرة اتنين بيقول له الدكتور سعد الهلالي أنا ما جبتش حاجة من عندي، والله ده الكلام ده موجود كتب الفقه، إن أنت ترمي البضاعة للناس في الأقوال وهم يختاروا.
الحقيقة يعني الدكتور سعد بيقول كلام عجيب جدا، بيقول كل الآراء صحيحة. يعني أنا لا والله يعني أنا مش عارف، أكيد هو قالها وهو مش داري أو مش واعي. في حاجة في الدنيا اسمها كل الآراء صحيحة؟ يعني هم بيستدلوا على جواز الخلاف ولا نتنازع في الخلاف بقضية مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريدة. يعني هل في واحد يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد مقصد معين، ولا كان القول عند الرسول صلى الله عليه وسلم هلامي
يحتمل المعنى؟ لا كان يقصد مقصد معين.
إذا كان يقصد معين، لكن هنا نقول إيه؟ من اجتهد فأصاب هذا المقصد فله أجرين، لكن من اجتهد وأخطأ في هذا المقصد فله أجر واحد.
نعم.
ليه قالوا الكلام ده؟ لسببين. أولا حتى لا يتفلت الناس، وثانيا حتى لا يعجز الناس. يعني لابد يكون ان انا حكيت في رأي معين. انا يعني انا دلوقتي هنقربها بالصورة. انا قلت لابني روح هات لنا عيش، فمعرفش يجيب عيش اللي هو
فينو ولا بلدي،
ولا يجيب عيش بلدي ولا يجيب عيش شامي. احنا هنتغدى، فابني فكر قال الغدا بيحتاج عيش بلدي فهجيب لهم عيش بلدي. وبعت ابني التاني قال والله انا لقيت العيش الفينو لسه مخبوز فجبت عيش فينو. انا ما اقدرش الوم واحد فيهم، لكن هقول اللي جاب عيش بلدي انت كنت اذكى من التاني، لانك انت قدرت انك تجيب لنا حاجه في الفينو ما بيستخدمش في الغالب في الخضار مثلا، ما بيستخدمش في الغداء. لكن واحد ثالث بقى قال ايه، انا والله ما عارف اجيب ده ولا ده ولا ده، فمش هجيب حاجه. فاقول له انت كده ملوم، لان انت عليك تكاليف. النقطه اللي مش فاهمها الدكتور سعد، انا عايز يا جماعه اقول نقطه مهمه جدا، هناك فارق بين الضعف الفقهي اللي عند الدكتور سعد انه بيقول كل اللي ما قلته، ما احنا قلنا ان انت ما قلتش بجيب مش من كتب الفقه، انا كل الاحالات اللي جبتها لكم مش من كتب الفقه. ولما اقول ايه بنستاجر امراه فزنا به، ده في كتب الفقه ولا في كتب المنجدين؟ في كتب الفقه. هو لما يقول ان الامام ابو حنيفه يبيح الطله، مش في كتب الفقه، هو كل الكلام اللي احنا قلناه ده في كتب الفقه. لكن انت عندك مشكلتين يا دكتور سعد. المشكله الاولى انك تنقل جميع الاقوال دون تنقيح ودون ان تعرض هذه الاقوال على الكتاب والسنه،
ولا اذا كنت شاذ ولا مش شاذ.
الامر الثاني بقى والاخطر انك انت كمان بتستنبط من هذه الاقوال اشياء تانية، يعني مرحله بقى ما بعد.
نعم.
يجي يقول بقى طالما ابو حنيفه قال تلقى الخمر يبقى يجوز انها تقدم. طب ده من كيسك مش من كيس ابو حنيفه.
اللي هو قال فيه ان اللي شغال في الفنادق يقدم الخمر عادي.
المقرض والمقترض اذا كان اتفقوا على التفاضل يجوز، اذا يجوز انك انت تقترض بالبنك بزياده.
ده من كيسك.
ده من كيسك مش من السبعه الصحابه اللي انت قلتهم.
نعم.
اذا ضعف الدكتور في الفقه. ثانيا عدم الامانه العلميه كما قلنا. الخوف هنا عدم الأمانة العلمية. أنت تيجي تقول قالت، وبعدين يعني حقيقة أنت مفروض طالما أنت عارف وأنت بتبقى محضر كويس قوي، يعني الكلام ده مش من ذهنه، مش حافظها بالشكل ده، أنت محضر كويس قوي، طب قول لنا الإحالات عشان نقدر نأكد على كلامك حتى وأنت في الحلقة. يعني إحنا أنا أول ما بدأت تعمدت أقول الإحالات عشان إذا كان حد بيتفرج ويحب يرد علينا ويقول والله أنا فعلا فتحت الكتاب دلوقتي ما لقيتش الإحالة اللي أنت قلتها، يبقى هنا أنا بان عوري. فلذلك لابد ان هو يقول انا جبت الكلام ويقول هذا الكلام. يعني انا بقول اتحدى الدكتور سعد ان يثبت ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بقوا بدون تراجع عن ان ربا الفضل ربا، تراجعوا عن هذا الكلام. اذا لما تراجعوا لماذا انت لم تقل؟ جهلا ولا سوء منهج؟ اذا كان سوء منهج فهذا ليس من دأب العلماء. واذا كان جهلا، طب انت يعني بتتصدر في المجالس وتفتي على الناس والكلام ده كله. وانت غير ملم على اي اساس؟
وبعدين مصري كمان.
لما يجي يقول بقى راي المولى عز وجل ان ربنا ادانا الاختيارات، انا عايز افهم بس الاستاذ محمود سعد وافهم من خلاله الدكتور سعد الهلالي، التكاليف لا تخضع لانك انت تقول انا قادر ولا مش قادر. يعني الله عز وجل اذا كان، يعني تصور مثلا لو في مدرس قال يا جماعه اللي مش فاهم حاجه ما يسال، قام واحد ما عملش الدرس وراح قال لك فرصه، قال يا جماعه انا مش ما استاذ ما عملش الدرس لان انا ما عملش الواجب لان انا مش فاهم، يقول له طب ما قلتش ليه ساعه الدرس. فتخيلوا بقى لو واحد ما صلاش الفجر وقال الدين يسر لا عسر، انا مش قادر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ففهم من الفهم ده ان ما يصليش الفجر في وعاده. ما يصليش الفجر زي فتوى الشيخ اللي قاله تجمع الصلوات كلها في الاخر،
وزي الشيخ اللي قاله صلاه الفجر من الفجر لغايه الظهر.
فتيجي تقول له من الفجر لغايه الظهر، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فنرجع بقى للكلام اللي كنا قلناه لو تتذكر في حلقه قبل كده، قلنا بقى يعني ايه فهم سلفي. فهم سلفي يعني كتاب وسنه بفهم سلف الامه.
طب هرجع لدي يا شيخ امجد، بس في ناس عشان متابعينا على الفيس. واحد محمد السيد احمد قاسم، السلام عليكم شيخ خالد اعزك الله، اريد منكم ان توجهوا نصيحه لامثالي الذين يقولون هذا عالم وذاك ليس بعالم، ما هي المعايير التي لدي حتى اميز السمين من الغص؟ اي علم لدي حتى اثني على رجل قال في الدين ما قال؟ الفجيعه ان من اهل الفقه من يحولون مسائل العقيده الى مسائل فقهيه، فيناسب هذا اصحاب الاهواء يحبون ان يتبعوا ما تشابه عن. نعم. زي الحبيب الجفري كده. وطبعا بيتابع الاخ اللي هو ابراهيم الزرزموني ده اللي هو ملوش فيه ومخبط وبيقول لي لم نفسك انت والضيف اللي معاك فيما معناه. يعني
اولا
قول ده عالم ولا مش عالم ازاي؟
اولا في مقاييس لاي حد مستمع، كما ضربنا المثال الراجل اللي كان سمع سفيان بن عيينه، انك العالم اللي يقول لك دليله ويقول لك الاحاله.
طب لا، ده انا هقول لك بقى على حاجه، رساله جايه لنا هنا، واحد بيقول لي سمعت باذناي الشيخ علي جمعه يقول اذا سالت الشيخ حديثك صحيح ولا ضعيف استفدت ايه؟ فانت لا علم عندك حتى تحكم على علم الشيخ وامانته وفتاته.
قبل التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده، اي حد يخش يا جماعه على جوجل على الدرر السنيه ويكتب الحديث ويسال صحيح ولا ضعيف، ادي اول حاجه. يعني انا مكتوب عندي في النت.
فاهم قصدي؟ هو قال كده.
نعم نعم.
بيقول لك انت تستفيد ايه؟ يعني مره بسال واحد طالب علم جميل قوي بيقول لي بكلم الشيخ مره كان شيخ ازهري بيقول له الحديث ده ضعيف ولا صحيح يعني؟ قالوا يا شغلانة، وانا كل حديث هقوله بقى لازم اقول لك ده حديث ضعيف ولا حديث حديث وخلاص.
ما هو لولا الاسناد، محمد بن سيرين بيقول لا الاسناد من الدين،
ولولا يعني الاسناد لقال
يعني من شاء معرفة الحديث الاسناد
عبد الله بن مبارك. نعم
لا قال من شاء ما شاء. نعم. محمد بن سيرين في بدايه في صحيح مقدمة صحيح مسلم.
طيب
فالاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فهنا نقطه مهمه جدا فعلا، معرفه ازاي ان ده عالم ولا مش عالم. العالم شغلته انه يجيب لك الدليل ويفهمه لك، ولو عالم بقى فز شويه كمان يقول لك، لو يقول لك حديث يقول لك مين اللي رواه، تقوم تقدر ترجع له، تقوم تقدر ترجع لهذا الكلام. يعني حقيقه جماعه حبايب الجفري كاتبين عني على النت ان انا جاهل وكده، لاني كنت مره قلت انه قال قول، وهذا القول هكس او باطل شيء من هذا القبيل. يعني كتير من الناس اللي بيطلعوا في الفضائيات بيستمروا الكذب، واللي بيطلعوا في اللي بيتكلموا بدون ما يكون لهم مرجعيه يقولوا محدش هيسمعوا. يعني مثلا حبيب بن علي الجفري بيقول كان ابن عمر يتمسح في رمانه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. الحمد لله قال لنا نرجع للبخاري ومسلم والكتب الستة كلها، لا الكلام ده كذب، فنعرف ان هذا الرجل لا يوثق فيه.
نعم.
لما نيجي واحد زي الدكتور سعد الهلالي ويجي يقول قال الامام مالك ان اللقاء مكروه، نقول له جاء فين؟ حتى ان شاء الله اعمل له مداخله بالتليفون. او يقول مثلا ان الائمه ان خمسه من سبعه من الصحابه،
او انا طب انا سمعت حاجه شيخ امجد يعني ان كلمه حتى ان الامام مالك قال ان النقاب مكروه، انه مكروه في الصلاه ان تلبسه المراه في الصلاه، سمعت ده؟ يعني معرفش هو ممكن يكون حتى قطع جملة في الصلاة دي زي ما الشيخ علي جمعة عمل وجاب مكروه وسكت.
لكن حتى كمان شوف كلمة نتعلمها كلنا مع بعض، كل خلاف مر عليه السلف وسكتوا عنه لابد انك انت ترجح واحد من الاثنين وتعذر اخوك التاني في اللي قاله. يعني انا دلوقتي خلاف، بس يكون خلاف ايه؟ خلاف معتبر، مش خلاف بان خطأه. يعني عبد الله بن عباس ده انه يقول طول عمره ان زواج المتعة مباح، وقال ان زواج المتعة ده بس على سبيل الرخصة مخرج، بيقول لولا عمر ما زنى الا لكع ابن لكع، فاعتبر ان زواج المتعة ده نوع من انواع المخرج للشباب. فقال له ايه علي بن ابو طالب؟ قال له انك امرؤ تائه، انت مش فاهم حاجة. فهل يؤخذ بقول ابن عباس في المسألة؟ يقول لا، هنا ابن عباس ثبت خطأه.
لان لو قلت امرؤ تائه على واحد دلوقتي يقول لك شوف قليل الادب العامل يسبب الناس
فهنا ده المقصد المقصود. اذا اي كلام شيخ يقوله نعرض الاول الكلام ده، نشوف الاول هذا الرجل بيقول دليل ولا ما بيقولش، الدليل اللي قاله ده الفهم ده من عنده من كيسه ولا من كيس حد تاني. لما يعني دلوقتي وبعدين يبان عور واحد في موقفين ثلاثه تحذر منه. يعني احنا طبعا مش هنقدر نمثل كل الفتاوى الخطا اللي قالها الدكتور سعد الدين الهلالي، لكن نقدر نعمل ايه؟ نضرب امثله.
نعم.
مثالين ثلاثة يقوم يبين ان الرجل ضعفه في الفقه، ضعفه في الحديث، ضعفه في الامانة العلمية.
طيب
منهجه الخاطئ.
نشوف فيديو ونرجع.
اتفضل.
نشوف فيديو ونرجع نكمل كلامنا.
الوالي الدولة او الوالي المعين من الخليفة يختار قاضي ويقول له احكم بين الناس بالعدل، فيجب على القاضي باعتباره مكلف بدون قانون، ما عندوش قانون، يجب ان يختار مبدأ واحد او اتجاه واحد يحكم به. فكان يختار مثلا الذين يعيشون في الفقه الشافعي في منطقة معينة ينفذ الفقه الشافعي، في الفقه المالكي
حسب الفقه السائد في المنطقة
بالضبط، من اجل فضل خصومات،
لا من اجل المعاملات،
لا من اجل ان يكون هذا دينا، الدين من مجموع ذلك، والا يبقى كل مذهب دين.
سؤال والكل بيسأله، هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية، ولاننا متخصصون ولسنا هواة اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا، جبنة رند الطعم الاصلي للجبنة.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ أمجد طبعا هقرأ شوية رسائل بسرعة كده وارجع أقول برضو الرسائل اللي عندنا دي. واحد بيقول إسلام أحمد حشيش، أيوة كده، اوعى تنسى مش هقدر اقول اللفظ اللي قايله طبعا عشان ما يزعلوش مننا، ابو حملات ابراهيم عيسى سابقا، وبيقول الله دي مش شتيمه، ده وصف العقله. ايه يا عم خالد ضيفك من يومين بيقول على تطبيق قانون الطوارئ القرارات الحكيمه، والنهارده جايب سعد الهلالي، في ايه يا عم خالد انت مش عارف ايه الناس اللي يعني ايه اللغه دي؟ ايه اللغه دي؟ كاننا في موقف توك توك وميكروباص، يعني ايه يا عم خالد وبتاع؟ يا سيدي مش عايزك تقول لي يا شيخ ولا حاجه، بس نتكلم بلغه كده تحس فيها بادب شويه. انا مؤدب معاك، انا ما اعرفكش يعني انت، انا لو في حاجه بيني وبينك وانا راجل منهجي ضال خبط فيا يا سيدي. انت ما بتسمعش شيخ وجدي غنيم ولا الدكتور حازم صلاح ولا ايه؟ ولا ما قربتش على خديعه الاخوان في ثوره يوليو؟ خطابك التنويمي ده هتتحمل التنويمي ايه؟ الله يهديك. انا مش هقول، بس انا في ناس اساسا يعني اتقي الله يا شيخ خالد وزع بالحق اخيك حازم صلاح. هو انا يعني الشيخ حازم صلاح اعترضت عليه في ايه؟ انا بقول لكم واحد من الناس اول امبارح بتكلم المجلس العسكري، انا مش هشتمه خلاص، هريحكم، مش هشتم في المجلس العسكري. قلت المجلس العسكري ليسوا ملائكه ولا انبياء ولهم اخطاء، لكن مش من مصلحتنا ان احنا ندي المجلس العسكري، كون الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او غيره لرؤيه ان يشتم المجلس العسكري او يتهمه علانيه هو حر، وبعدين ده راجل مرشح للرئاسه من حقه يخش في مجلس اللي عايز. انما احنا ببساطه شديده جدا بنقول يا جماعه الخير المجلس العسكري مش من مصلحتنا كاسلاميين ان احنا نهدمه دلوقتي، احنا عايزين نوصل للانتخابات، هدمناه نمشي البلد في فراغ سياسي؟ يعني انا عايز اعرف هو الشعب ده بيحب اللي يطلع يعني طبعا الكلام ده اقصد بيه الشيخ حازم عشان ما حدش يفهم غلط، اطلع اشتم في الرئيس وخلاص، اطلع اشتم في اي حد وخلاص؟ بنختلف معاهم وقلنا ان في حاجات مش قادرين نفهمها، لكن في النهايه هنبلع ونقول نوصل لمرحله الانتخابات، ما وصلناش يبقى لنا كلام تاني، ده اللي انا افهمه. لو الانتخابات ما تحددش، يعني النهارده في التلفزيون المصري قيل ان الانتخابات هتكون اول اكتوبر بتاعت فتح باب الترشيح، و1 اكتوبر قالوا هتبدا الانتخابات او ما شابه ذلك، يعني عايز اقول ان في تحديد. طب اشي المجلس العسكري ليه؟ ايه مصلحتي؟ فعايزين نبقى عاقلين شويه. طيب الاخ في الكنترول بيقول لي ان انت النهارده جاي، يشوف تخيل، شوف الفهم، يعني وبين الشتيمه دي كلها بيقول لي انت النهارده جاي بسعد الهلالي. طب اقول له ايه ده؟ اقول لي بقى يعني واحد قرا على الفيسبوك ان احنا بنتكلم عن سعد الهلالي في الميزان، فما شافش راح شاتم على الفيس على طول، ايه يا عم خالد انت جاي بسعد الهلالي النهارده؟ طيب ماشي. المصري يا عبد الله، اولا احنا مش مصدقين الهلالي. طيب خلاص يا شيخ خالد، الاستاذ حازم انتقد امس نقد بناء يرفع قدره وهذه امانه. اهلا شيخ حازم، انت على فكره في وقت من الاوقات يعني قبل ما تحول للتوك شو هو شيخي.
لا انا عايز اقول بس في الاخ ده، السعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه والحسن البصري، سعيد بن جبير قال انا رايت في الحجاج كفر بواح فحخرج عليه، حسن البصري قال اخرج لكن انا مش هخرج. فيعني ما الذي يمنع الشيخ خالد يشوف حاجه والشيخ حازم صلاح يشوف حاجه، وكلاهما قد يعني رايه مبني على ما اعتقده وما ما 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 امن به.
طيب سعد الدين هلالي مليون علامه استفهام، ايمان عبد الله ابراهيم، وتاني ايمان عبد الله ابراهيم ليه كده يا شيخ خالد؟ انا بحب اتفرج على البرنامج بس كده، برضه فكرانا ان احنا هنستضيف سعد الدين هلالي. يا جماعه اسمه سعد الدين هلالي في الميزان، نعلق يا عم بتاع بلاغه الادمن بتاع الفيسبوك يوضح ان مين معانا الضيف، ومش كاتب شيخ امجد غانم؟ طيب يعني الراجل كاتب لكم هيستضيف شيخ امجد غانم، طب مش عارف في ايه؟ برنامج رائع جزاك الله خيرا. يا ريت شيخ خالد تساله على حلقه محمود سعد للسياد تفسر فيها السلفيه على انها الرجعيه. ده طبعا ده برضه كان فاكرني هستضيف سعد الدين الهلالي. حلقه ننتظرها من زمان. اللي طبعا هو كان يعني خبط الشيخ ابو اسحاق من غير ما يعرف يتخيلوا ان محمود سعد خبط في الشيخ ابو اسحاق حفظه الله، ورجع اتصل بالشيخ زي ما قلت لكم قبل كده واعتذر له في التليفون واعلن اعتذاره على الهواء. كل ده والدكتور سعد الدين هلالي ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع، دخل قال لك عايزين نحمي ضحايا اللي بيسمعوا الشيخ ابو اسحاق، دول ضحايا عايزين ننقذهم. اللي بيسمعوا الشيخ ابو اسحاق ضحايا، واللي بيسمعوا الترهات اللي احنا بنسمعها دي والتاليف على ابن تيميه وعلى الفقهاء وعلى الصحابه، دول ناس كويسين. رجل يجيد اللف تامر السيد، انا بنقل الفيسبوك، رجل يجيد اللف والدوران مع سمت الهدوء والوقار ليطفي شرعيه على كلامه. تامر السيد اللي لا يتحدث عن جواز عمل الشباب تقديم خمور قلناها. في استاذ خالد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احمد الشاعر عليكم السلام. برضه رجع تاني للاخ اللي قالك من كبار علماء العصر ما تحرجش نفسك، مش هنرد عليه خلاص. يا شيخ خالد واحنا ليه صابرين على قذاره المجلس الاعلى بالشكل المبالغ فيه ده؟ ده حسني عبد العظيم. انا طبعا دي رساله انت بعتها، انما انا برضو ضد ان انا اخبط في المجلس العسكري، دي رؤيتي. واحنا مش ديمقراطيه واراء، رؤيتي ان انا مش هخبط في المجلس العسكري الا اذا راينا صراحة انه لا يريد ان نصل الى صندوق الانتخابات.
حسنت.
انما لحد دلوقتي ما نش هنتكلم. قال في انتخابات هنستنى الانتخابات. الفائدة ارجو الاجابة بشكل عن طيب. يا شيخ خالد محمد عادل تعسيب تقرير طبعا احنا عارفين ان هو اتهم السعودية. رجع قال انه لا تراجع عن كلامه عن اتهام السعودية وعن تورطها في احداث سفارة يوم الجمعة. شيخ امجد مهم جدا انا عايز اقول لك بيقول هل كان من الأصلح إعطاء النصيحة للدكتور سعد الهلالي سرا لعله يرجع ويعتذر للأمة ويكون أصلح له للأمة بدلا من الجهر. هي برضو دي من الحاجات اللي بتغيظني قوي. يعني واحد يطلع يتكلم 13 سنة على الهوى يسمعه 30 مليون يقول لك يا أخي تخده في أوضة وكلمه كده بينك وبينه. رأيك إيه في المنهج ده؟
بس الأول أنا مش عايز أغفل كلمة قالها الدكتور سعد الهلالي. القاضي ليس عنده قانون ان هو بيتكلم كان الخلافه كان زمان قعدت مصاطب فالحاكم يعين واحد يقول له افصل المنازعات بين الناس فما عندوش قانون فيفتي بالمذهب اللي عنده ده شافعي وده مالكي وده كده. هذا الكلام كلام فاسد وباطل. احنا ما عندناش حاجه اسمها قانون. احنا قانوننا القران والسنه دستورنا القران والسنه. كون ان احنا نحط قانون يعني او حاجه عصري عشان الناس تفهمه انه كبنود لكن هذا يخضع لانه فهم للقران والسنه. فالقانون اللي عندي القاضي هو القران والسنه. فالكلام اللي بيقوله الدكتور سعد الهلالي ده كلام مصطبه يعني. نعم. انا اسف في التعبير ده.
وعايزين نقول انه
مش تاي حاجه ثانيه غير كده.
كان اخر بيكلمني يقول ان ربنا مفيش حاجه اسمها ربنا له راي. ربنا يقضي ويحكم.
نعم
مفيش حاجه اسمها راي. طيب بسرعه كده شيخ امجد. نعم الاتحاد مهم جدا. احنا بنتكلم طبعا انا نسيت اقول لكم والله مع الدوشه دي الاستفتاء هل اصبح توحد الاسلاميين هو فريضه الوقت. نعم لا اهتم. نعم توحد الاسلاميين فريضه في هذا الوقت. عبد الله امام. نعم الاتحاد مهم جدا. مهند الهمشري في المعادي. واجب الوقت واتحاد كل المصريين الاسلاميين والليبرين وكل القوى مش قايل اسمه. السلام عليكم. لابد من توحد الاسلاميين في هذا الوقت صفا واحدا وهذا واجب ديني. دكتور اسعد. خالد عبد الله. خالد عباس شكرا لبنك مصر الجديد وضيوفه الكرام. رجاء تبليغ الداعيه خالد عبد الله عن عظم الاستفاده التي نجنيها من متابعه البرنامج. الله يجزيك كل خير. نناشدكم باستضافه الدكتور محمد عماره ان شاء الله. يا شيخ خالد برجاء تخصيص حلقه عن الدعاء الجدد في الميزان والمتواجدون بكثره في الفضائيات. طبعا هنتكلم حلقه عن الدعاء الجدد اللي بيدفعوهم بكل قوه حتى علشان يدعموا ويهيصوا للدكتور سعد الدين الهلالي ويقدموه في المساجد وهم لا يعرفون شيئا. طبعا داعيه صغير 20 30 سنه يتكلم عن رجل شايفه بهذه الصوره وله شباب بيحبه فبدا يتكلم فيما لا يفهمه ولا يعقله. عايزين نقول برضو انه شيخ امجد واحد بعت رساله بيقول انه سمع الدكتور سعد الدين الهلالي على قناه ازهري بالامس 11/9 عن جواز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ارجوك يجب الرد عليه وبسرعه. ده هيخليني اسالك سؤال في الجزئيه دي. عجيب ان الدكتور سعد الدين الهلالي بيعرض كل الاقوال ويترك الخيار للناس. لما مجمع البحوث الاسلاميه اعترض على جواز تجسيد الصحابه في التلفاز وتعدى وهو اجاز تجسيد النبي اعترض على اقوالهم وقال ده مش ملزم ودول مش ما بيجيلهمش وحي. ده مش تناقض علمي؟ يعني عايزين نتكلم في نقطتين تناقض العلمي ومساله جواز تمثيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على شاشات الفضائيات.
طبعا لعلكم يعني الاخ احمد سليم يمكن لو ما اعرفش كانت الصوت كان واضح او لا احنا يمكن هنا ما كانش. هو قال كلمه يعني هامه جدا والله ليس قدح في الرجل لكن تشعر فعلا فيه بالتعالي على مجمع الفقهي وعلى حتى الازهر نفسه. نعم. يعني هو الرجل يرى انه راي جديد
اعلى واحد في مصر.
نعم.
دلوقتي
راي. نعم. وبعدين للاسف الناس كلها لما ان وافق هواهم يعني 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 دايما بعض الناس لما تيجي تقول لك راي وما يعجبوش يقول لك. مره شخص اعترض على بعض المشايخ وبعدين جاء دكتور مات توفاه الله عز وجل مش عايز اقول اسمه عشان ما ابقاش كذبته. فبقول له سمعت دول ما اعترضت عليهم وده وافقت عليه. قال لي يا اخي قال اللي عندنا. اذا العمليه هنا وافق هواه. إذا المسألة وافقة. فالدكتور سعد الهلالي لما قال هذه المسألة ما جابش مجمع الفقهي جاب أدلة قوية جدا ودرسها أكثر من واحد. دكتور علي السلوس بن يحفظه لنا كان بيقول مرة المجامع الفقهية أسلم في فقه النوازل. المجامع الفقهية واللجان الفقهية أسلم في فقه النوازل وليست لها العصبة لكن رأي مجموعة غير رأي واحد. مجامع الفقهية بتجتمع كلها. وكان في مقالة رائعة قوية جدا للشيخ الأزهر رد فيها على يوسف وهبي لما حب يعمل حياة محمد صلى الله عليه وسلم فيلم. فيوسف وهبي بيقول له يعني شوف الكلام الاستمالة العاطفية بيقول له أيهما أفضل أن يقدم هذا الدور مسلم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ويعظم ربه جل وعلا فيأتي به بشخصية محترمة أم نترك الغرب يمثل هذا الفيلم وما يأتي به من أشياء فيها تطول على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له شيخ الأزهر قال له لسنا مسيطرين على الكفار. احنا مناش سيطرة على الكفار. فإذا أرادوا من الكفار أن يتطاولوا على شيء في ديننا
فهذا أمر يعني ما نقدر نستطيع أن نفعل فيه أي شيء إلا أن نحاربهم إن كنا عندنا قدرة على المحاربة. أما أن نقبل نحن الكفر لأن الكفار فعلوا، هذه هي المصيبة. أن يجسد شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تصوروا النصارى الغرب، يمكن نصارى مصر عندهم دين على النصرانية، لكن نصارى الغرب المتفلتين اللي بيبيحوا الشذوذ وبيبيحوا كل هذه الأمور، هؤلاء لم يقبلوا أن المسيح يمثل أدوار تانية، خلوا الشخص اللي قام بدور المسيح دونه مبلغ ضخم جدا عشان ما يمثلش تاني. ونحن من نعظم صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بأدلة كثيرة لا تجعلوا دعاء رسول كدعاء بعضكم بعضا، ونهانا أن نرفع أصواتنا على رسول صلى الله عليه وسلم، ونهانا أن نناديه باسمه على طول، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يسب أحد بحد يحمل هذه الكنية فيكون التطور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خلوا ظهري للملائكة، كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما تمشيش وراه، تمشي عن يمينه وعن يساره أمامه، لأن خلفه للملائكة لأنه محفوظ صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن نقول ذلك؟ وبعدين الدكتور سعد ما قدم أي دليل غير دليله العقلي اللي ثبت أن أفهامه لكثير من النصوص خاطئة. فأنا أقول يعني في كلمة ختامية للناس كلها، يجب أن يعرض أي عالم على فهم الصحابة وعلى فهم التابعين وتابعي التابعين، نعرض فهمهم عليهم، هل هذا الفهم منضبط أم غير منضبط، ولا نسمع كلام إلا بدليل، لا يكون دليل مكذوب. يقول قال ابن تيمية، يقول لنا 2000، احنا ما قلنا لكم الحمد لله كلام مرسل، حتى اخونا احمد سالم لما اتصل جاب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه من اين. ويعني كلمه خاتمه قالها بمناسبه شيخ الاسلام ابن تيميه، الشيخ الاسلام ابن تيميه قال في كلمه رائعه له حتى يعني نعلم، قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى الكبرى الجزء 4 صفحه 473 طبعة العلمية، وفي مجموع الفتاوى الجزء 32 صفحة 238 طبعة مجمع الملك فهد أو مجمع الملك فهد، أن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين، وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء، اللي هو النبى النسيئة يعني، لا في يدا بيد. وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب، يقصد الأحناف. ثم قال وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، فإن الله عفى للمؤمنين عما أخطأوا، ربنا عفى للعلماء دول عما أخطأوا لأنهم ما قصدوا الخطأ، وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء. يبقى هد منهج الدكتور سعد الهلالي بهذه الكلمة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يجوز أن نتبع زلات العلماء ولا يجوز أن نتبع أحد دون الله عز وجل، إنما ربنا أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة.
معنا السلام عليكم أستاذ عمرو الحكيم. السلام عليكم أستاذ عمرو.
السلام عليكم شيخ خالد.
سريعا يا غالي أمرني.
يعني أنا يعني بحيي قناة الناس تحية طيبة وتحية محبة وعزة، لأن هي بحق قناة أكاديمية للدعوة الإسلامية الوسطية، وكل اللي فيها بعتبرهم من السابقون السابقون.
أسأل الله أن
يغفر لنا. وتحية لبرنامج مصر الجديدة.
آمين.
وفريق عمل المحترم، وتحية لحضرتك اللي لأني بعتبرك أستاذي وشيخي.
ربنا يرضى عنك.
الشيخ المهندس خالد عبد الله.
ربنا يخليك.
أنا وأسرتي كلها بنتابع البرنامج بتاعك
بشغف. ربنا يرضى عنك.
وبما حباه الله من حضور وإخلاص.
ربنا اتفضل يا أستاذ.
لحضرتك.
اتفضل يا
بنشكركم لأن إحنا يعني بنعتبركم بتبصرونا وبتعرفونا بالحق اللي ما بيختلفش عليه قلب مؤمن.
نعم. هل قال لك سؤال يا استاذ عمرو او حاجه؟
والله يعني انا عايز اقول حاجه، كنا النهارده اتكلمتوا على يعني ايه العلاقه ما بين المسيحي والمسلم في الجزئيه الخاصه بهي ان انا ممكن اقول لهم في العيد كل سنه وانتم طيبين وكده.
نعم.
حصل معايا موقف النهارده طازه كده، انه واحد زميلنا توفى رحمه الله، وهو كان من قيادات الاخوان المسلمين في منطقه العمرانيه.
الله يرحمه.
وقعت عليه شجره. الله يرحمه.
وقعت عليه شجره.
وقعت عليه شجره وهو ماشي.
لا حول ولا قوه
الا بالله. ما بين المدارس، لان انا مدرس.
نعم.
فقضت عليه.
نعم.
فكان في واحد من زمايلنا المسيحيين واقف، فبدا ان هو يحاول ان هو يكتم الدم يعني عشان ما ينزلش، بدأ ان هو يحاول ان هو يفتح له زرار، واحنا طبعا كلنا واقفين اللي بيلقن الشهادة واللي وخلع له الحذاء والشراب، وبعد كده وقف يبكي عليه وهو انا متاكد ان هم ما يعرفوش لان هم مدرسه ثانيه.
نعم.
فانا بقول روح المحبه اللي موجوده في مصر دي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يديمها علينا، دي نعمه كبيره جدا جدا جدا.
نعم.
ويعني انا عايز اعرف راي فضيلتك وراي الشيخ
جزاك الله خيرا يا عمرو، وشاكرين فضلك على يعني على المداخله الطيبه دي، لان احنا في النهايه اتفقنا قلنا الاخلاقيات والتعامل الطيب وحسن الجوار شيء مهم عندنا في ديننا قوي، بصرف النظر عن كنا بنختلف مع بعض في العقيده، ده مش معناه ان اعتدي على الغير بدون مناسبه يعني. شيخ امجد معلش رساله كده، شيخ خالد عايزين فقره الاخبار ترجع تاني ان شاء الله يوم السبت الجاي، هنخش في ديكور جديد وبالتالي هنعرف نرجع بفقره الاخبار. احنا لسه شغالين في ديكور رمضان لان في القناه يعني شويه اصلاحات بالنسبه للديكور. بيقول عجبك كده ادمن بسببك، عشان طبعا فاكرين ان انا هجيب الدكتور سعد تاني، محمود سعد بتاع المرهى من شيخ خالد فهمني. طبعا انا ما اعرفش الموضوع ده، كانوا حكولي على حاجه بس ما اقدرش اقولها. يا جماعه في ناس كتير بتتابع البرنامج، لازم نتابع القناه عشان نقدر نعلق. سمعت الدكتور سعد الدين هلالي على قناه اثاري مع خالد الجندي جواز تمثيل الصحابه دي وصلت لنا، لابد من وجود قنوات اخرى لصد هؤلاء. الى الشيخ خالد عجبتني طريقه قراءتك للتعليقات على الضيف، جزاك الله خيرا. شيخ خالد ريت تعلن عن طلب مناظره للدكتور سعد الهلالي. انا الان باعلن دكتور سعد الهلالي لو انك تحب ان تاتي الى هنا بدءا من الاسبوع القادم في ديكور فخم ان شاء الله، وهنجيب لك حد ينظرك، اهلا وسهلا بيك. يا شيخ خالد عايزين فقره الاخبار قلناها، يا ريت يكون البرنامج مفند لا منقد. وهل علماء الازهر جهلاء بالفقه؟ وما الماخذ على الدكتور علي جمعه؟ ماخذ؟ طب ده انت طيب قوي، ده الدكتور علي جمعه عنده طماط يعني بالنسبه له الدكتور سعد الدين هلالي حاجه كده يعني. شر البينة ما يضحك يا مهندس خالد، كل ظريف قرأ صفحتين بقى شيخ وعمل عقله في دين الله، فوالله هو من وهن الامه وضعف الائمه، من وهن الامه وضعف الائمه. جزاك الله شيخ خالد على ده. واحد بيقول انت كنت قبل الثوره سلف، كنت قبل، انت بقيت سلفي بعد الثوره. واضح ان الراجل ما عادش سنتين شاب برنامج مصر الجديده ومش عارف يعني، ما اعرفش. بارك الله فيكم، او سهره خاصه يعني. لما سئل عن حضور مباراة الأهلي والزمالك قال إنه واجب، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. يعني لو طالب عايز يحضر الماتش ومش هيذاكر إلا لو حضر يبقى الحضور واجب. حسام حسام حسام، والله إني أبغض سعد الدين الهلالي في الله، ده طبعا أنت حر. والله يا شيخ لقد سمعت يقول أن لا ضرر ولا ضرار ليس بحديث شريف ولكن قاعدة فقهية، ده صحيح الكلام ده؟
نعم، لا ضرر ولا ضرار ليس بقى.
طيب أحبك الله.
لا لا عفوا، لا حديث موسى الامام احمد.
طيب لقد المناظرات العلميه المحترمه طبعا وليس مناظرات الكره القدم. واحد بيمدحه خالد منتصر هيبقى ايه؟ والله شويه ده يعني تعليق جميل جدا. طبعا انا عندي اقول لكم تعليقات مش قادر اقول لكم قد ايه كتير قوي يعني، لكن انا هكتفي بهذا القدر. احنا عندنا مداخله اخيره تقريبا او حاجه؟ مفيش مداخلات. طب يا ريت يخش معنا بسرعه كده مين؟ طيب الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مين معانا؟
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، مين معانا؟
عماد سعد يا شيخ.
اهلا يا استاذ عماد، اتفضلوا بسرعه في دقيقه واحده.
ربنا يبارك في حضرتك. والله هو انا معجب جدا بالبرنامج حضرتك والضيوف الكرام، ويعني مش عايز اطول على حضرتك، لكن هو في احداث بتحصل من الناس بعد الثوره.
نعم.
يعني دي مساوئ للناس.
نعم.
يعني في طريق عندنا، الطريق مشيت فيه من مدينه السلام للخانكه، الطريق دوت بقى طريق مقطوع كله قطاع طرق، يا اما ياخدوا الناس يا اما ياخدوا العربيات يا اما يضربوها بالنار.
نعم. ده فين يا فندم؟
نعم.
فين يا استاذ عماد؟
الطريق مدينه السلام الخانكه.
بيطلع ناس تضرب نار؟
يخطفوا الناس، يخطفوا السياره يضربوا نار.
في طرق، في قطاع طرق وفي تجار مخدرات.
نعم.
حضرتك يعني الاثنين بيختلفوا مع بعض، فنزلوا قتلوا بعض قدامنا.
ياه.
اثنين اترتكوا كده زي الافلام بالظبط، وواحد من الاثنين دول قتل واحد، واحنا بفضل الله كده يعني ربنا سلكنا منهم سبحان الله، بس مشينا بالجمط انا سرعة 140 كيلو.
طيب يعني احنا بنقدم طبعا يعني بلاغ. طب ما فيش شرطه، ما فيش محاضر، ما كلمتوش
المدرسه؟ والله احنا قدمنا يعني بلغنا الناس وبلغنا رؤساء المباحث، لكن المساله جديده. نعم. مساله كبيره، الناس بتقطع الطريق بيتقطع من بعد المغرب مباشره، وبيع المخدرات بقى عالمي، الناس بتنادي تعالوا عندنا احنا السعر افضل.
نعم.
كانه بينادي على.
شكرا جزيلا دكتور عماد، والله العظيم المهازل دي بتحصل، واني لارجو من الله ان المجلس العسكري بس يعني
الجزئيه دي يتقي الله فينا في موضوع الامن، والسيد وزير الداخليه اللي هو منصور العيسوي عايزين، عشان كده بنقول مش عايزين كل شويه نضعف الشرطه، لان من مصلحتنا النهارده ان احنا نتحرك. يعني اكتوبر حد بلغني من شويه ان الحمد لله دوريات بتشتغل جيش وشرطه، وبيطلعوا الشقق اللي بيلاقوا منوره في عمارات مثلا فيها مكاتب بتتاخر الوقت بيسالوا انت قاعد ليه، وده شيء طيب وكويس وايجابي. انما يصل الامر ان واحد يقول لي ان في شارع الوحده في امبابه او في حته في امبابه بيع الفياجرا يخلي واحد ماشي مع عمارته يقول مش عايز فياجرا، واحد تاني مش عايز حشيش ومخدرات، ما ينفعش كده يا جماعه. يعني فيش داعي نضعف قوة الشرطة أو بعض ضباط الشرطة اللي بيتهاونوا ومش عايزين يشتغلوا ومش فاهمين إيه اللي بيحصل بالظبط. وأنا بقول إن ده دايما بفكر فيه إنه عشان مسألة الانتخابات نتقي الله ونحافظ على البلد. نتيجة الاستفتاءات أخيرا، هل أصبح توحد الإسلاميين هو فريضة الوقت؟ 99% قالوا نعم، 1.5% قالوا لا، و0.5% لا قالوا لا أهتم. الأخ اسمه عبده داجر بقول لكم عليه، يا شيخ خالد اتقي الله، أصبحت سلفيا بعد الثورة، اعلم أن الدين مش بتاع السلفيين لوحدهم، الدين يشمل كل الناس، وعليك أن تأتي بأصحاب الآراء الأخرى المخالفة. أجيبه ده أنا جبت لك كلامه في الفيديو، وجبت لك كلامه في البرامج بتاعته، وأنا بجيب كلامه بقوله تحت السلم. ده بيقول وانا بدعوه بدعو كل مخالف انتقدناه نقد علمي او مخالف انتقدناه نقد مش علمي لانه تطاول على اصحاب النبي على القران والسنه، بدعوه ان هو لو جدع يجي، ما عندناش قد مشكله خالص، نحطه هنا على الشازلونج ونقعد مع حد ونتكلم معاه عشان يبين للناس انه في كتير من الامور محتاجين نفهمها من المفاهيم الخاطئه اللي بتدور في دنيا الناس واللي اكثرها قائم على اتباع الهوى من بعض شيوخ الازاهره، وخصوصا الشيخ سعد الدين لالي لانه بيتلمع تلميع مش طبيعي في الفتره اللي فاتت.
بس بعد اذنك يا شيخ خالد
دقيقه،
على فكره عشان بس الناس ما تفتكرش ان الناس لو دخلت على اليوتيوب يلاقي الشيخ مازن السرساوي وهو ازهري ولكن ذو منهج محترم،
دكتور عبد الله عفيف، محمد الصغير،
رادد كثير جدا على سعد الهلالي. لا لا رادد عليه ومبين كثير ومحذر منه تحذير قوي، حتى يكتب كده في اليوتيوب الشيخ مازن السرساوي يحذر بقوه من سعد
الهلالي. دعوات لمليونيه الجمعه القادمه لمحاصره مسبيرو، دعوات لمليونية الجمعة القادمة تحت عنوان ليلة الطوارئ 16/9، مرتضى منصور يعترض على كون الأحراز لم تكن مختومة، ورئيس المحكمة يرد عليه، الديلي تلجراف العسكري تجاهل اتصالات هاتفية من الإدارة الأمريكية، بوست دبلوماسي غربي لقد سمح الجيش باقتحام السفارة، ها أرتس الإسرائيلية حان الوقت لإخماد النار مع مصر، روزا اليوسف الهارس بطرس غالي عامل جاسوسا تحت أمر 11 رئيس المخابرات الأمريكية، رغم ما في شاهد إثبات وحيد الداخلية ترفض زيارة أسرة الشيخ أبو يحيى ونقل وتنقله للمنطورة شيخ أبو يحيى، نتمنى أن الناس تدعمه في قضية كاميليا شحاتة اللي اتقتلت واتناست خالص، موريس صادق الحزب الحاكم بفرنسا التقى رئيس الدولة القبطية المصرية، حازم صلاح وإسماعيل محاكمات رؤوس النظام السابق هي مهرجانات البراءة للجميع، البراري يهيب بالمجلس العسكري إعادة تقييم إدارته للبلاد ويحدد خريطة الطريق، دعوات لمليونية 30 سبتمبر لاسترداد الثورة واعتصام مفتوح، سليم العوا أنا ضد أي علاقة طبيعية مع إسرائيل وأرفض تفعيل قانون الطوارئ، أمير سالم مرتضى بيخبط في الناس ولدي أدلة خطيرة تدينه، وأخيرا مستشارة أوباما أمريكا وقفت ضد الثورة لأن مبارك كان ينفذ كل رغباتها. أشوفكم بكرة على خير، في أمان الله.